الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فنحمد الله تبارك وتعالى على ما من به علينا وعليكم من هذا اللقاء الثاني من لقاءات التفسير مع كتاب الله تبارك وتعالى، وهذا هو رمضان الثاني. وكنا قد أنهينا بفضل الله ومنته وجوده وكرمه تفسير الشيخ المبارك رحمه الله في رمضان الماضي. نسأل الله جل وعلا أن يعيننا في هذا رمضان، في هذا الشهر المبارك، في الأيام المحددة، على إنهاء تفسير كتاب الله عز وجل من تفسير العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. ولا شك أيها الإخوة أن المقدمات التي أوردها العلامة الشيخ السعدي رحمه الله في أول التفسير، هذه المقدمات مقدمات مهمة، ولكن بما أننا قبل رمضان بأسبوعين قد أنهينا من التعليق على كتاب القواعد الحسان في تفسير القرآن، فلا أرى داع أن نقرأ هذه المقدمات. ومن أشكل عليه شيء من هذه المقدمات يمكن أن يستمع إلى محاضراتنا في التعليق على كتاب الشيخ السعدي القواعد الحسان المتعلقة بتفسير القرآن. ولكن قبل الشروع أحب أن ننبه على أمر عظيم جدا، وهو أن الشيخ رحمه الله فسر القرآن تفسيرا كأن الله تبارك وتعالى يخاطب كل إنسان بنفسه. ومتى ما وضع العبد هذا المعيار في ذهنه مع صفاء الذهن، مع القبول والإقبال على الله عز وجل والانقياد لأمر الله تبارك وتعالى، يرزقه الله تبارك وتعالى علما وعملا. وأما إذا جاء الإنسان وباله منشغل، أو جاء وأنه يبحث عن الغرائب، أو جاء وكأن القرآن لا يخاطبه، فهذا لا يستفيد. فكلام الشيخ السعدي رحمه الله واضح بين، وما احتاج فيه إلى تعليق، نعلق عليه بكلام يسير. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يستعملنا في طاعته، وأن يشغلنا في عبادته، وأن يفرغنا لتبليغ الكتاب والسنة إلى الناس والعمل بهما. وأسأله جل وعلا أن يبارك لنا ولكم في الوقت من الرابعة والربع حتى السادسة والربع يوميا إن شاء الله. فنبدأ على بركة الله القراءة مع الشيخ يوسف جاسم العيناتي.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولمشايخه وللمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. قال الإمام العلامة عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى في تفسيره: تفسير سورة الفاتحة وهي مكية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أي يبتدئ بكل اسم لله تعالى، لأن لفظ اسم مفرد مضاف فيعم جميع الأسماء الحسنى. الله هو المألوه المعبود المستحق لإفراده بالعبادة لما اتصف به من صفات الألوهية، وهي صفات الكمال. الرحمن الرحيم، اسمان دالان على أنه تعالى ذو الرحمة الواسعة العظيمة التي وسعت كل شيء وعمت كل حي، وكتبها للمتقين المتبعين لأنبيائه ورسله، فهؤلاء لهم الرحمة المطلقة، ومن عداهم فله نصيب منها. واعلم أن من القواعد المتفق عليها بين سلف الأمة وأئمتها الإيمان بأسماء الله وصفاته وأحكام الصفات، فيؤمنون مثلا بأنه رحمن رحيم ذو الرحمة التي اتصف بها المتعلقة بالمرحوم، فالنعم كلها أثر من آثار رحمته، وهكذا في سائر الأسماء. يقال في العليم: إنه عليم ذو علم يعلم به كل شيء، قدير ذو قدرة يقدر على كل شيء. الحمد لله هو الثناء على الله بصفات الكمال وبأفعاله الدائرة بين الفضل والعدل، فله الحمد الكامل بجميع الوجوه رب العالمين. الرب هو المربي جميع العالمين، وهو من سوى الله بخلقه لهم وإعداده لهم الآلات وإنعامه عليهم بالنعم العظيمة التي لو فقدوها لم يمكن لهم البقاء، فما بهم من نعمة فمنه تعالى. وتربيته تعالى لخلقه نوعان، عامة وخاصة. فالعامة هي خلقه للمخلوقين ورزقهم وهدايتهم لما فيه مصالحهم التي فيها بقاؤهم في الدنيا، والخاصة تربيته لأوليائه فيربيهم بالإيمان ويوفقهم له ويكملهم ويدفع عنهم الصوارف والعوائق الحائلة بينهم وبينه. وحقيقتها تربية التوفيق لكل خير والعصمة من كل شر. ولعل هذا المعنى هو السر في كون أكثر أدعية الأنبياء بلفظ الرب، فإن مطالبهم كلها داخلة تحت ربوبيته الخاصة. فدل قوله رب العالمين على انفراده بالخلق والتدبير والنعم وكمال غناه وتمام فقر العالمين إليه بكل وجه واعتبار.
الفرق بين الرزق والرزق، الرزق فعل الرب، والرزق ما يوصله الله تعالى إلى العباد وهي النعم. والأنبياء يقولون في أدعيتهم ربنا، وذلك لأن فيه ملحظ الربوبية العامة والربوبية الخاصة، وما من نعمة في العباد إلا من ربوبية الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: مالك يوم الدين. المالك هو من اتصف بصفة الملك التي من آثارها أنه يأمر وينهى ويثيب ويعاقب ويتصرف بما مالكه بجميع أنواع التصرفات. وأضاف الملك ليوم الدين، وهو يوم القيامة، يوم يدان الناس فيه بأعمالهم خيرها وشرها، لأن في ذلك اليوم يظهر للخلق تمام الظهور كمال ملكه وعدله وحكمته وانقطاع أملاك الخلائق، حتى أنه يستوي في ذلك اليوم الملوك والرعايا والعبيد والأحرار، كلهم مدعونون لعظمته، خاضعون لعزته، منتظرون لمجازاته، راجون ثوابه، خائفون من عقابه. فلذلك خصه بالذكر، وإلا فهو المالك ليوم الدين وغيره من الأيام.
كلهم مذعنون لعظمة الله عز وجل، هذا أحد الأوجه. والوجه الآخر أنه إذا كان أعظم الأيام ملكاً لله فما سواه من باب أولى. نعم.
قال رحمه الله وقوله: إياك نعبد وإياك نستعين، أي نخصك وحدك بالعبادة والاستعانة، لأن تقديم المعمول يفيد الحصر وهو إثبات الحكم المذكور ونفيه عما عداه، فكأنه يقول: نعبدك ولا نعبد غيرك، ونستعين بك ولا نستعين بغيرك. وتقديم العبادة على الاستعانة من باب تقديم العام على الخاص، واهتماما بتقديم حقه تعالى على حق عبده،
ومن باب أن الغاية أفضل من الوسيلة، فالعبادة غاية والاستعانة وسيلة. نعم.
قال رحمه الله: والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة، والاستعانة هي الاعتماد على الله تعالى في جلب المنافع ودفع المضار مع الثقة به في تحصيل ذلك. والقيام بعبادة الله والاستعانة به هو الوسيلة للسعادة الأبدية والنجاة من جميع الشرور، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالقيام بهما. وإنما تكون العبادة عبادة إذا كانت مأخوذة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم مقصودا بها وجه الله تعالى، فبهذين الأمرين تكون عبادة. وذكر الاستعانة بعد العبادة مع دخولها فيها لاحتياج العبد في جميع عباداته إلى الاستعانة بالله تعالى، فإنه إن لم يعنه الله لم يحصل له ما يريده من فعل الأوامر واجتناب النواهي. ثم قال تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أي دلنا وأرشدنا ووفقنا إلى الصراط المستقيم، وهو الطريق الواضح الموصل إلى الله وإلى جنته، وهو معرفة الحق والعمل به. فاهدنا إلى الصراط واهدنا في الصراط، فالهداية إلى الصراط لزوم دين الإسلام وترك ما سواه من الأديان. والهداية في الصراط تشمل الهداية لجميع التفاصيل الدينية علما وعملا، فهذا الدعاء من أجمع الأدعية وأنفعها للعبد. ولهذا وجب على الإنسان أن يدعو الله به في كل ركعة من صلاته، لضرورته إلى ذلك. وهذا الصراط المستقيم هو صراط الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير صراط المغضوب عليهم الذين عرفوا الحق وتركوه كاليهود ونحوهم وغير صراط الضالين الذين تركوا الحق على جهل وضلال كالنصارى ونحوهم. قال فهذه السورة على إيجازها قد احتوت على ما لم تحتوي عليه سورة من سور القرآن فتضمنت أنواع التوحيد الثلاثة. توحيد الربوبية يؤخذ من قوله تعالى توحيد الربوبية يؤخذ من قوله رب العالمين. وتوحيد الإلهية وهو إفراد الله بالعبادة يؤخذ من لفظ الله ومن قوله إياك نعبد وإياك نستعين. وتوحيد الأسماء والصفات وهو إثبات صفات الكمال لله تعالى التي أثبتها لنفسه وأثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم من غير تعطيل ولا تمثيل ولا تشبيه. وقد دل على ذلك لفظ الحمد كما تقدم وتضمنت إثبات النبوة في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأن ذلك ممتنع بدون رسالة. وإثبات الجزاء على الأعمال في قوله مالك يوم الدين وأن الجزاء يكون بالعدل لأن الدين معناه الجزاء بالعدل. وتضمنت إثبات القدر وأن العبد فاعل حقيقة خلافا للقدرية والجبرية. بل تضمنت الرد على جميع أهل البدع والضلال في قوله اهدنا الصراط المستقيم لأنه معرفة الحق والعمل به وكل مبتدع وضال فهو مخالف لذلك. وتضمنت إخلاص الدين لله تعالى عبادة واستعانة في قوله إياك نعبد وإياك نستعين فالحمد لله رب العالمين.
كان شيخنا أبو زكريا رحمه الله يقول ما من بدعة إلا وفي الفاتحة الرد عليها وما من كفر وشرك إلا وفي الفاتحة الجواب عنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى تفسير سورة البقرة وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. تقدم الكلام على البسملة. وأما الحروف المقطعة في أوائل السورة فالأسلم فينا السكوت عن التعرض لمعناها من غير مستند شرعي مع الجزم بأن الله تعالى لم ينزلها عبثا بل لحكمة لا نعلمها.
وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الحكمة هي التنبيه على أن القرآن من هذه الأحرف وأنتم أيها البلغاء والفصحاء والدكاترة والعلماء إذا عجزتم عن الإتيان بمثل سورة منه فاعلموا أن رجلا أميا جاءه هذا القرآن لا يكون إلا من عند الله تعالى.
قال رحمه الله وقوله ذلك الكتاب أي هذا الكتاب العظيم الذي هو الكتاب على الحقيقة المشتمل على ما لم تشتمل عليه كتب المتقدمين والمتأخرين من العلم العظيم والحق المبين لا ريب فيه فلا ريب فيه ولا شك بوجه من الوجوه ونفي الريب عنه يستلزم ضده ضد الريب والشك اليقين فهذا الكتاب مشتمل على علم اليقين المزيل للشك والريب.
وأيضا النفي المحض ليس كمالا فلذلك هنا المراد به نفي الريب والمقصود إثبات كمال ضده وهو أن اليقين كله في القرآن والحق كله في القرآن والصدق كله في القرآن والثبات والتقرر كله في القرآن. نعم.
قال رحمه الله وهذه قاعدة مفيدة أن النفي المقصود به المدح لا بد أن يكون متضمنا لضده وهو الكمال لأن النفي عدم والعدم المحض لا مدح فيه فلما اشتمل على اليقين وكانت الهداية لا تحصل إلا باليقين قال هدى للمتقين والهدى ما تحصل به الهداية من الضلالة والشبه وما به الهداية إلى سلوك الطرق النافعة وقال هدى وحذف المعمول فلم يقل هدى للمصلحة الفلانية ولا للشيء الشيء الفلاني لإرادة العموم وأنه هدى لجميع مصالح الدارين، فهو مرشد للعباد في المسائل الأصولية والفروعية، ومبين للحق من الباطل والصحيح من الضعيف، ومبين لهم كيف يسلكون الطرق النافعة لهم في دنياهم وأخراهم. وقال في موضع آخر: هدى للناس فعمم، وفي هذا الموضع وغيره هدى للمتقين، لأنه في نفسه هدى لجميع الناس، فالأشقياء لم يرفعوا به رأسا ولم يقبلوا هدى الله، فقامت عليهم به الحجة ولم ينتفعوا به لشقائهم. وأما المتقون الذين أتوا بالسبب الأكبر لحصول الهداية وهو التقوى التي حقيقتها اتخاذ ما يقي سخط الله وعذابه بامتثال أوامره واجتناب النواهي، فاهتدوا به وانتفعوا غاية الانتفاع. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالمتقون هم المنتفعون بالآيات القرآنية والآيات الكونية، ولأن الهداية نوعان: هداية البيان وهداية التوفيق. فالمتقون حصلت لهم الهدايتان، وغيرهم لم تحصل لهم هداية التوفيق وهداية البيان. بدون توفيق للعمل بها ليست هداية حقيقية تامة. ثم وصف المتقين بالعقائد والأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة لتضمن التقوى لذلك، فقال: الذين يؤمنون بالغيب. حقيقة الإيمان هو التصديق التام بما أخبرت به الرسل المتضمن لانقياد الجوارح، وليس الشأن في الإيمان بالأشياء المشاهدة بالحس، فإنه لا يتميز بها المسلم من الكافر. إنما الشأن في الإيمان بالغيب الذي لم نره ولم نشاهده، وإنما نؤمن به لخبر الله وخبر رسوله صلى الله عليه وسلم. فهذا الإيمان الذي يميز به المسلم من الكافر، لأنه تصديق مجرد لله ورسله. فالمؤمن يؤمن بكل ما أخبر الله به أو أخبر به رسوله، سواء شاهده أو لم يشاهده، وسواء فهمه وعقله أو لم يهتدي إليه عقله وفهمه، بخلاف الزنادقة المكذبين بالأمور الغيبية، لأن عقولهم القاصرة المقصرة لم تهتدي إليها، فكذبوا لما لم يحيطوا بعلمه، ففسدت عقولهم ومرجت أحلامهم وزكت عقول المؤمنين المصدقين المهتدين بهدى الله. قال: ويدخل في الإيمان بالغيب الإيمان بجميع ما أخبر الله به من الغيوب الماضية والمستقبلة وأحوال الآخرة وحقائق أوصاف الله وكيفيتها وما أخبرت به الرسل من ذلك، فيؤمنون بصفات الله ووجودها ويتيقنونها وإن لم يفهموا كيفيتها. ثم قال: ويقيمون الصلاة. لم يقل يفعلون الصلاة أو يأتون بالصلاة، لأنه لا يكفي فيها مجرد الإتيان بصورتها الظاهرة، فإقامة الصلاة إقامتها ظاهرة بإتمام أركانها وواجباتها وشروطها، وإقامتها باطنا بإقامة روحها وهو حضور القلب فيها وتدبر ما يقول ويفعله منها. فهذه الصلاة هي التي قال الله فيها: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهي التي يترتب عليها الثواب. فلا ثواب للعبد من صلاته إلا ما عقل منها ويدخل في الصلاة فرائضها ونوافلها. قال: ثم قال: ومما رزقناهم ينفقون. يدخل فيه النفقات الواجبة كالزكاة والنفقة على الزوجات والأقارب والمماليك ونحو ذلك، والنفقات المستحبة بجميع طرق الخير، ولم يذكر المنفق عليه لكثرة أسبابه وتنوع أمره، ولأن النفقة من حيث هي قربة إلى الله وأتى بمن الدالة على التبعيض لينبههم أنه لم يرد منهم إلا جزءا يسيرا من أموالهم غير ضار لهم ولا مثقل، بل ينتفعونهم بإنفاقه وينتفع به إخوانهم. وفي قوله رزقناهم إشارة إلى أن هذه الأموال التي بين أيديكم ليست حاصلة بقوتكم وملككم، وإنما هي رزق الله الذي خولكم وأنعم به عليكم، فكما أنعم عليكم وفضلكم على كثير من عباده فاشكروه بإخراج بعض ما أنعم به عليكم، وواسوا إخوانكم المعدمين.
ومن أراد أن يتأكد أن الرزق من الله فلينظر، فكم من سفيه يملك مالا ولا حسن تدبير عنده، وكم من عاقل عامل مجد لا يملك شيئا، لأن الرزق من الله عز وجل. نعم.
قال رحمه الله: وكثيرا ما يجمع تعالى بين الصلاة والزكاة في القرآن، لأن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود، والزكاة والنفقة متضمنة للإحسان على عبيده. فعنوان سعادة العبد إخلاصه للمعبود وسعيه في نفع الخلق، كما أن عنوان شقاوة العبد عدم هذين الأمرين منه، فلا إخلاص ولا إحسان.
وهذا حقيقة الإحسان، أن يحصل الإنسان، أن يصل الإنسان إلى الإخلاص مع الله وإلى الخير مع الخلق. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: والذين يؤمنون بما أنزل إليك وهو القرآن والسنة. قال تعالى: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة. فالمتقون يؤمنون بجميع ما جاء به الرسول، ولا يفرقون بين بعض ما أنزل إليه، فيؤمنون ببعضه ولا يؤمنون ببعضه، إما بجحده أو تأويله على غير مراد الله ورسوله، كما يفعل ذلك من يفعله من المبتدعة الذين يؤولون النصوص الدالة على خلاف قولهم بما حاصله وعدم التصديق بمعناها، وإن صدقوا بلفظها فلم يؤمنوا بها إيمانا حقيقيا. وقوله: وما أنزل من قبلك، يشمل الإيمان بجميع الكتب السابقة، ويتضمن الإيمان بالكتب الإيمان بالرسل وما اشتملت عليه، خصوصا التوراة والإنجيل والزبور. وهذه خاصية المؤمنين، يؤمنون بالكتب السماوية كلها وبجميع الرسل، فلا يفرقون بين أحد منهم. ثم قال: وبالآخرة هم يوقنون. والآخرة اسم لما يكون بعد الموت، وخصه بالذكر بعد العموم، لأن الإيمان باليوم الآخر أحد أركان الإيمان، ولأنه أعظم باعث على الرهبة والعمل. واليقين هو العلم التام الذي ليس فيه أدنى شك، الموجب للعمل. أولئك أي الموصوفون بتلك الصفات الحميدة على هدى من ربهم، أي على هدى عظيم، لأن التنكير للتعظيم، وأي هداية أعظم من تلك الصفات المذكورة المتضمنة للعقيدة الصحيحة والأعمال المستقيمة. وهل الهداية في الحقيقة إلا هدايتهم، وما سواها مما خالفها فهي ضلالة. وأتابع على في هذا الموضع الدالة على الاستعلاء، وفي الضلالة يأتي بفي كما في قوله: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. لأن صاحب الهدى مستعل بالهدى مرتفع به، وصاحب الضلال منغمس فيه محتقر.
لأن صاحب الهدى يرتقي، وصاحب الضلالة ينخسف إلى أسفل السافلين في نار جهنم عياذا بالله. نعم.
قال رحمه الله: ثم قال تعالى: أولئك هم المفلحون. والفلاح هو الفوز بالمطلوب والنجاة من المرهوب. حصل الفلاح فيهم، لأنه لا سبيل إلى الفلاح إلا بسلوك سبيلهم، وما عدا تلك السبيل فهي سبل الشقاء والهلاك والخسار التي تفضي بسالكها إلى الهلاك. فلهذا لما ذكر صفات المؤمنين حقا، ذكر صفات الكفار المظهرين لكفرهم المعاني للرسول، فقال: إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة، ولهم عذاب عظيم. يخبر تعالى: إن الذين كفروا، أي اتصفوا بالكفر وانصرفوا به وصار وصفا لهم لازما لا يردعهم عنه رادع ولا ينجع فيهم وعد، أنهم مستمرون على كفرهم، فسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. وحقيقة الكفر هو الجحود لما جاء به الرسول أو جحد بعضه. فهؤلاء الكفار لا تفيدهم الدعوة إلا إقامة الحجة عليهم، وكأن في هذا قطعا لطمع الرسول صلى الله عليه وسلم في إيمانهم، وأنك لا تأس عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. ثم ذكر الموانع المانعة لهم من الإيمان، فقال: ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم، أي طبع عليها بطابع لا يدخلها الإيمان ولا ينفذ فيها، فلا يعون ما ينفعهم ولا يسمعون ما يفيدهم. وعلى أبصارهم غشاوة، أي غشاء وغطاء وأكنة تمنعها عن النظر الذي ينفعهم. وهذه طرق العلم والخير قد سدت عليهم، فلا مطمع فيهم ولا خير يرجى عندهم، وإنما منعوا ذلك وسدت عنهم أبواب الإيمان بسبب كفرهم وجحودهم ومعاندتهم بعدما تبين لهم الحق، كما قال تعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. وهذا عقاب عادل. ثم ذكر العقاب الآدل فقال: ولهم عذاب عظيم وهو عذاب النار وسخط الجبار المستمر الدائم.
أعظم أبواب العلم ثلاثة: التعقل ومفتاحه البحث العلمي، والقراءة ومفتاحه النظر، لأن الذي لا يستطيع النظر لا يستطيع أن يقرأ، والاستماع ومفتاحه حضور العلم. فهذه أبواب العلم الثلاث، بقدر ازديادك منها تزداد علما، وهي التي نفاها الله عن الكفار، ختم الله على قلوب وعلى سمعهم وعلى أبصارهم، فمن أين يحصلون العلم النافع؟ نعم.
بسم الله. توجد سيارة يمكن أسود لو رقم 10938 سد في طريق الناس،
إيش اسمها؟
يمكن أسود.
يمكن أسود يا أخوان، يعني نحن نأتي نريد أن نتخلق بأخلاق القرآن، فلا ينبغي أن نغلق على الناس الطرقات. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ثم قال تعالى في وصف المنافقين الذين ظاهرهم الإسلام وباطنهم الكفر: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. واعلم أن النفاق هو إظهار الخير وإطعام الشر، ويدخل في هذا التعريف النفاق الاعتقادي والنفاق العملي. فالنفاق العملي كالذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: آيات المنافق ثلاث، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا اؤتمن خان، وفي رواية: وإذا خاصم فجر. وأما النفاق الاعتقادي المخرج عن دائرة الإسلام فهو الذي وصف الله به المنافقين في هذه السورة وغيرها. ولم يكن النفاق موجودا قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ولا بعد الهجرة، حتى كانت وقعة بدر وأظهر الله المؤمنين وأعزهم، فذل من في المدينة ممن لم يسلم، فأظهر الإسلام بعضهم خوفا ومخادعة ولتحقن دماؤهم وتسلم أموالهم. فكانوا بين أظهر المسلمين في الظاهر أنهم منهم وفي الحقيقة ليسوا منهم. فبلطف الله بالمؤمنين أن أنجلى أحوالهم ووصفهم بأوصاف يتميزون بها لئلا يغتر بهم المؤمنون ولينطمعوا أيضا عن كثير من فجورهم. قال تعالى: يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم. فوصفهم الله بأصل النفاق فقال: ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. فإنهم يقولون بأسنتهم ما ليس في قلوبهم فأكذبهم الله بقوله: وما هم بمؤمنين. لأن الإيمان الحقيقي ما تواطأ عليه القلب واللسان، وإنما هذا مخادعة لله ولعباده المؤمنين. والمخادعة أن يظهر المخادع لمن يخادعه شيئا ويبطل خلافه لكي يتمكن من مقصوده ممن يخادع. فهؤلاء المنافقون سلكوا مع الله وعباده هذا المسلك، فعاد خداعهم على أنفسهم. وهذا من العجائب، لأن المخادع إما أن ينتج خداعه ويحصل له مقصوده أو يسلم لا له ولا عليه. وهؤلاء عاد خداعهم على أنفسهم، فكأنهم يعملون ما يعملون من المخدر إلا كأنفسهم وإضرارها وكيدها، لأن الله لا يتضرر بخداعهم شيئا وعباده المؤمنون لا يضرهم كيدهم شيئا. فلا يضر المؤمنين أن أظهر المنافقون الإيمان، فسلمت بذلك أموالهم وحقنت دماؤهم وصار قيدهم في نحورهم، وحصل لهم بذلك الخزي والفضيحة في الدنيا والحزن المستمر بسبب ما يحصل للمؤمنين من القوة والنصرة. ثم في الآخرة لهم العذاب الأليم الموجع المفجع بسبب كذبهم وكفرهم وفجورهم، والحال أنهم من جهلهم وحماقتهم لا يشعرون بذلك. وقوله: في قلوبهم مرض، المراد بالمرض هنا مرض الشك والشبهات والنفاق، وذلك أن القلب يعرض له مرضا يخرجانه عن صحته واعتداله، مرض الشبهات الباطلة ومرض الشهوات المرضية. فالكفر والنفاق والشكوك والبدع كلها من مرض الشبهات، والزنا ومحبة الفواحش والمعاصي وفعلها من مرض الشهوات، كما قال تعالى: فيطمع الذي في قلبه مرض، وهو شهوة الزنا. والمعافى من عوفي من هذين المرضين فحصل له اليقين والإيمان والصبر عن كل معصية، فرفل في ثواب العافية.
العجيب أن الناس يهتمون بأمراض القلوب العضوية، وقل من تجد من يهتم بأمراض القلوب المعنوية، وكان الواجب عليهم العكس، فإن مرض القلب مرد إلى الكفر أو إلى المعاصي عياذا بالله. وأما مرض القلب العضوي فإنه غاية ما يمكن أن يصل إليه العبد أنه يعطب في صحته ويتعطل أو يموت، لكن هذا مرض المعنوي يبعده عن الله عز وجل، وهو أعظم لمن عقل عن الله تعالى. نعم.
قال رحمه الله: وفي قوله عن المنافقين في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، بيان لحكمته تعالى في تقدير المعاصي على العاصين، وانه بسبب ذنوبهم السابقه يتليهم بالمعاصي اللاحقه الموجبه لعقوباتنا، كما قال تعالى: ونقلب افئدتهم وبصرهم كما لم يؤمنوا به اول مره، وقال تعالى: فلما زاغوا وزاغ الله قلوبهم، وقال تعالى: واما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا الى رجسهم، فعقوبه المعصيه المعصيه بعدها، كما ان من ثواب الحسنه الحسنه بعدها، قال تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا هدى، وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. أي إذا نهي هؤلاء المنافقون عن الإفساد في الأرض، وهو العمل بالكفر والمعاصي، وهو إظهار صغائر المؤمنين لعدوهم وموالاة الكافرين، قالوا إنما نحن مصلحون، فجمعوا بين العمل بالفساد في الأرض وإظهار أنه ليس بإفساد بل هو إصلاح قلبا للحقائق، وجمعا بين فعل الباطل واعتقاده حقا، وهؤلاء أعظم جناية ممن يعمل بالمعاصي مع اعتقاد تحريمها، فهذا أقرب للسلامة وأرجى لرجوعه. ولما كان في قولهم إنما نحن مصلحون حصل الإصلاح حصر الإصلاح في دارهم وفي ضمنه ينوي ليس من الإصلاح، قلب الله عليهم دعواهم بقوله: ألا إنهم هم المفسدون. فإنه لا أعظم إفسادا ممن كفر بآيات الله وصد عن سبيل الله وخادع الله أولياءه ووالى المحاربين لله ورسوله وزعم مع هذا أن هذا إصلاح، فهل بعد هذا الفساد فساد؟ ولكن لا يعلمون علما ينفعهم، وإن كانوا قد علموا بذلك علما تقوم به عليهم حجة الله. وإنما كان العمل بالمعاصي في الأرض إفسادا لأنه سبب لفساد ما على وجهه من الحبوب والثمار والأشجار والنبات لما يحصل فيها من الآفات التي سببها المعاصي، ولأن الإصلاح في الأرض أن تعمر بطاعة الله والإيمان به، لهذا خلق الله الخلق واسكنهم في الأرض وأدق عليهم الأرزاق ليستعينوا بها على طاعته وعبادته، فإذا عمل فيها بضده كان سعيا فيها بالفساد وإخرابا لها عما خلقت له. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. أي إذا قيل للمنافقين آمنوا كما آمن الناس، أي كإيمان الصحابة رضي الله عنهم وهو الإيمان بالقلب واللسان، قالوا بزعمهم الباطل أنؤمن كما آمن السفهاء، يعنون قبحهم الله الصحابة رضي الله عنهم بزعمهم أن سفههم أوجب لهم الإيمان وترك الأوطان ومعاداة الكفار، والعقل عندهم يقتضي ضد ذلك، فنسبوهم إلى السفه، وفي ضمن ذلك أنهم هم العقلاء وأرباب الحجى والنهى، فرد الله ذلك عليهم وأخبر أنهم هم السفهاء على حقيقة، لأن حقيقة السفه جهل الإنسان وصالح نفسه وسعيهم فيما يضرها، وهذه الصفة منطبقة عليهم وصادقة عليهم، كما أن العقل والحجى معرفة الإنسان وصالح نفسه والسعي فيما ينفعه وفي دفع ما يضره، وهذه الصفة منطبقة على الصحابة والمؤمنين، فالعبرة بالأوصاف والبرهان لا بالدعاوى المجردة والأقوال الفارغة.
أول من اتهم الصحابة بالسفة هم هؤلاء المنافقون، والله عز وجل دافع عنهم بقوله لما قالوا ألا إنهم هم السفهاء، هذا دليل أنه لا سفه أسفه ممن يتهم الصحابة في إيمانهم. نعم.
قال رحمه الله تعالى في قوله: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. هذا من قولهم بأسنتهم ما ليس في قلوبهم، وذلك أنهم إذا اجتمعوا بالمؤمنين أظهروا أنهم على طريقتهم وأنهم معهم، فإذا خلوا إلى شياطينهم أي كبرائهم ورؤسائهم بالشر قالوا إنا معكم في الحقيقة وإنما نحن مستهزئون بالمؤمنين بإظهارنا لهم أننا على طريقتهم، فهذه حالهم الباطنة الظاهرة، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. قال تعالى: الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. وهذا جزاء لهم على استهزائهم بعباده، فمن استهزائه بهم أن زين لهم ما كانوا فيه من الشقاء والأحوال الخبيثة حتى ظنوا أنهم مع المؤمنين لما لم يسلط الله المؤمنين عليهم. ومن استهزائه بهم يوم القيامة أنه يعطيهم مع المؤمنين نورا ظاهرا فإذا مشى المؤمنون بنورهم طفأ نور المنافقين وبقوا في الظلمة بعد النور متحيرين. فما أعظم اليأس بعد الطمع ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم. الآية قوله ويمدهم أي يزيدهم في طغيانهم أي فجورهم وكفرهم يعمهون أي حائرون مترددون وهذا من استهزائه تعالى بهم. ثم قال تعالى كاشفا عن حقيقة أحوالهم أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. أولئك أي المنافقون الموصفون بتلك الصفات الذين اشتروا الضلالة بالهدى أي رغبوا في الضلالة رغبة المشتري في السلعة التي من رغبته فيها يبذل فيها الأموال النفيسة. وهذا من أحسن التلك فإنه جعل الضلالة التي هي غاية الشر كالسلعة وجعل الهدى الذي هو غاية السلاح المزيد الثمن فبذلوا الهدى رغبة عنه في الضلالة رغبة فيها فهذه تجارتهم فبئس التجارة وهذه صفقتهم فبئس الصفقة. وإذا كان يبذل دينارا في مقابلة درهم خاسرا فكيف من بذل جوهرة وأخذ عنها درهما فكيف من بذل الهدى في مقابلة الضلالة واختار الشقاء على السعادة ورغب في سافل الأمور وترك عاليها فما ربحت تجارته بل خسر فيها أعظم خسارة. أولئك الذين خسروا أنفسهم وأهلهم والقيامة ألا ذلك هو الخسران المبين. وقوله وما كانوا مهتدين تحقيق لضلالهم وأنه لم يحصل لهم من الهداية شيء فهذه أوصافهم قبيحة. ثم ذكر مثلهم الكاشف لها عن غاية الكشف فقال
أحسنت بارك الله فيك. قراءة مع الشيخ عدنان حيرب. الله جل وعلا ذكر صفات المنافقين لنحذر منها، نسأل الله جل وعلا أن يجنبنا وإياكم النفاق والشقاق وسوء المنقلب والأخلاق. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى مثلهم كمثل قال رحمه الله تعالى في قوله تعالى مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمهم فهم لا يرجعون أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قالوا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أي مثلهم المقابل مثل عليهم مثل الذي استوقد نارا أي كان في ظلمة عظيمة وحالة إلى النار شديدة فاستوقدها من غيره ولم تكن عنده معدة بل هي خالطة عنه فلما أضاءت النار ما حوله ونظر المحل الذي هو فيه وما فيه من المخاوف وآمنها من دفع بتلك النار وقرت بها عينه وظن أنه قادر عليها فبينما هو كذلك إذ ذهب الله بنوره فزال عنه ذهب معه السرور وبقي في الظلمة العظيمة والنار المحرقة فذهب ما فيها من الإشراق وبقي ما فيها من الإحراق فبقي في ظلمات متعددة ظلمة الليل وظلمة السحاب وظلمة المطر والظلمة الحاصلة بعد النور فكيف يكون حال هذا الموصوف؟ فكذلك هؤلاء المنافقون استوقدوا نار الإيمان من المؤمنين ولم تكن صفة لهم فاستضاءوا بها مؤقتا واندفعوا فحقنت بذلك دماؤهم وسلمت أموالهم وحصل لهم نوع من الأمن في الدنيا فبينما هم كذلك إذ هجم عليهم النور فسلبهم الانتفاع بذلك النور وحصل لهم كل هم وغم وعذاب وحصل لهم ظلمة الخبر وظلمة الكفر وظلمة النفاق وظلمة المعاصي على اختلاف أنواعها وبعد ذلك ظلمة النار وبئس القرار. فلهذا قال تعالى عنهم صم أي عن سماع الخير بكم أي عن المنق به عمي عن رؤية الحق فهم لا يضيعون لأنهم تركوا الحق بعد أن عرفوه فلا يضيعون إليه بخلاف من ترك الحق عن جهل وضلال فإنه لا يعقل وهو أقرب وعمهم. من السماء أي كصاحب صيب وهو المطر الذي يصوب أن ينفر بكثرة فيه ظلمة ظلمة الليل ظلمة السحاب ظلمة المطر وفيه رعد وهو الصوت الذي يسمع من السحاب وفيه برق وهو الضوء اللامع المشاهد من السحاب كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا فهكذا حالة المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد فيجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهذا ربما حصلت له السلامة وأما المنافقون فأنى لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما فلا يفقدونه ولا يعجزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء ولما كانوا مبتلين بالصمم والبكم والعمى المعنوي مسدودة عليهم طرق الإيمان قال تعالى ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم أي الحسية ففيه تخويف لهم وتحذير من العقوبة الدنيوية ليحذروا فيرتدعوا عن بعض شركهم ونفاقهم إن الله على كل شيء قدير فلا يعجبه شيء ومن قدرته أنه إذا شاء شيئا فعله من غير ممانع ولا معاني وفي هذه الآية وما أشبهها رد على قدرية القائلين بأن أفعالهم غير داخلة في قدرة الله تعالى لأن أفعالهم من جملة الأشياء الداخلة في قوله إن الله على كل شيء قدير وقوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء أوامر الله واجتناب نواهيه وتصديق خبره فأمرهم تعالى بما خلقهم له قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ثم استدل على وجوب عبادته وحده بأنه ربكم الذي رباكم بأصناف النعم فخلقكم بعد العدم وخلق الذين من قبلكم وأنعم عليكم بنعم الظاهرة والباطنة فجعل لكم الأرض فراشا تستقرون عليها وتنتفعون بالأبنية والزراعة والحراثة والسلوك من محل إلى محل وغير ذلك من وجوه الانتفاع منها وجعل السماء بناء لمسكنكم وأودع فيها من المنافع ما هو من ضروراتكم وحاجاتكم كالشمس والقمر والنجوم وأنزل من السماء ماء والسماء هو كل ما على فوقك فهو سماء ولهذا قال المفسرون المراد بالسماء هاهنا السحاب فأنزل منه تعالى ماء فأخرج به من الثمرات كالحبوب والثمار من نخيل وفواكه وزروع وغيرها رزقا لكم به ترتزقون وتتقوتون وتعيشون وتفكهون فلا تجعلوا لله أندادا أي أشباها ونظراء من المخلوقين فتعبدونهم كما تعبدون الله وتحبونهم كما تحبونه وهم مثلكم مخلوقون مرزوقون مدبرون لا يملكون مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا ينفعونكم ولا يضرون وأنتم تعلمون أن الله تعالى أن الله ليس له شريك ولا نظير لا في الخلق والرزق والتدبير ولا في الألوهية والكمال فكيف تعبدون معه آلهة أخرى مع علمكم بذلك هذا من أعجب العجب وأسفل السفر وهذه الآية جمعت بين الأمر بعبادة الله وحده والنهي عن عبادة ما سواه وبيان الدليل الباهي على وجوب عبادته وبطلان عبادة ما سواه وهو ذكر التوحيد الربوبية المتضمن انفراده بالخلق والرزق والتدبير. فإذا كان كل أحد مقرا بأنه ليس له شريك بذلك فكذلك فليكن الإقرار بأن الله ليس له شريك في عبادته. وهذا أوضح دليل عقلي على وحدانية الباري تعالى وبطلان الشرك. وقوله لعلكم تتقون يحتمل أن المعنى أنكم إذا عبدتم الله وحده اتقيتم بذلك سأخطه عذابه لأنكم أتيتم بالسبب الدافع لذلك. ويحتمل أن يكون المعنى أنكم إذا عبدتم الله صرتم من المتقين الموصوفين بالتقوى. وكلا المعنيين صحيح وهما متلازمان. فمن أتى بالعبادة كاملة كان من المتقين ومن كان من المتقين حصلت له النجاة من عذاب الله وسخطه. قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للمتقين. وهذا دليل
عقلي
على صلى الله عليه وسلم
أعدت عدت ايش؟
وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. وهذا دليل عقلي على صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحة ما جاء به. فقال وإن كنتم يا معشر المعاندين لرسول الرادين دعوته الزاعمين كاذبة في شك واشتباه مما نزلنا على عبدنا هل هو حق أو غيره. فها هنا أمر نصف فيه الفيصلة بينكم وبينه وهو أنه بشر مثلكم ليس من جنس آخر وأنتم تعرفونه منذ نشأ بينكم لا يكتب ولا يقرأ. فأتاكم بكتاب زعم أنه من عند الله وقلتم أنتم إنه تقوله وافتراه. فإن كان الأمر كما تقولون فأتوا بسورة من مثله واستعينوا بمن تقدرون عليه من أعوانكم شهدائكم فإن هذا أمر يسير عليكم وأنتم أهل الفصاحة والخطابة والعداوة العظيمة للرسول. فإن جئتم بسورة من مثله فهو كما زعمتم وإن لم تأتوا بسورة من مثله وعجزتم غاية العجز ولن تأتوا بسورة من مثله ولكن هذا التقييم على وجه الإنصاف والتنزل معكم. فهذا آية كبيرة ودليل واضح جليل على صدقه وصدق ما جاء به. فيتعين عليكم اتباعه واتقاء النار التي بلغت في الحرارة العظيمة والشدة أن كان وقودها الناس والحجارة ليست كنار الدنيا التي إنما تتخذ بالحطب. وهذه النار الموصوفة معدة ومهيئة للكافرين بالله ورسله. فاحذروا الكفر برسوله بعدما تبين لكم أنه رسول الله. وهذه الآية ونحوها يسمونها آية التحدي وهو تعجيز الخلق عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو يعارضوه بوجه. قال تعالى قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وكيف يقدر المخلوق من تراب أن يكون كلامه ككلام رب الأرباب؟ أم كيف يقدر الفقير الناقص من جميع الوجوه أن يحيي بكلام ككلام الكامل الذي له الكمال المطلق والغنى الواسع من جميع الوجوه؟ هذا ليس في الإمكان ولا في قدرة الإنسان. وكل من له أدنى ذوق ومعرفة بأنواع الكلام إذا وزن هذا القرآن العظيم بغيره من كلام البلغاء ظهر له الفرق العظيم.
أنت الآن تنظر إلى ما يؤلفه بروفيسور في الطب فتقارنه مع ما جاء في القرآن، ما في مقارنة. تقارن بين ما كتبه البروفيسور أو أستاذ الأستاذين في البلاغة والفصاحة مع الذي جاء في القرآن، ما في مقارنة. تقارن بين المعلقات السبع وبين سورة من القرآن، ما في مقارنة. هذا الدليل أنه كلام الله عز وجل. نعم.
وفي قوله وإن كنتم في ريب إلى آخره دليل على أن الذي يرجى له الهداية من الضلالة هو الشاك الحائر الذي لم يعرف الحق من الضلالة، فهذا الذي إذا بين له بين له الحق حري باتباعه إن كان صادقا في طلب الحق. وأما المعامل الذي يعرف الحق ويتركه فهذا لا يمكن رجوعه، لأنه ترك الحق بعدما تبين له لم يتركه عن جهل فلا حيلة فيه. وكذلك الشاك الذي ليس بصادق في طلب الحق بل هو معلم غير مجتهد بطلبه فهذا في الغالب لا يوفق. وفي وصف الرسول صلى الله عليه وسلم بالعبودية في هذا المقام العظيم دليل على أن أعظم أوصافه صلى الله عليه وسلم قيامه بالعبودية التي لا يلحقه فيها أحد من الأولين والآخرين، كما وصفه بالعبودية في مقام الإسراء فقال: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا. وفي مقام الإنزال فقال: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. وفي قوله: أعدت للكافرين ونحوها من الآيات دليل لمذهب أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان خلافا للمعتزلة. وفيها أيضا أن الموحدين وإن ارتكبوا بعض الكبائر لا يخلدون في النار لأنه قال أعدت للكافرين، فلو كان عصاة الموحدين يخلدون فيها لم تكن معدلة من كافرين وحدهم خلافا للخوارج والمعتزلة. وفيها دلالة على أن العذاب مستحق بأسبابه وهو الكفر وأنواع المعاصي على اختلافها. وقوله تعالى: وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. لما ذكر جزاء الكافرين ذكر جزاء المؤمنين أهل الأعمال الصالحات كما هي طريقته تعالى في كتابه، يجمع بين الترغيب والترهيب ليكون العبد راغبا راهبا خائفا راجيا. فقال: وبشر، أي أيها الرسول، ومن قام مقامك الذين آمنوا بقلوبهم وعملوا الصالحات بجوارحهم فصدقوا إيمانهم بأعمالهم الصالحة. ووصفت أعمال الخير بالصالحات لأن بها تصلح أحوال العبد وأمور دينه ودنياه وحياته الدنيوية والأخروية ويزول بها عنه فساد الأحوال، فيكون بذلك من الصالحين الذين يصلحون لمجاورة الرحمن في جنته. فبشرهم أن لهم جنات، أي بساتين جامعة للأشجار العجيبة والثمار الأنيقة والظل المديد والأغصان والأفنان، وبذلك صارت جنة يجتن بها داخلها وينعم ساكنها، تجري من تحتها الأنهار وهي أنهار الماء واللبن والعسل والخمر يفجرونها كيف شاءوا ويصرفونها أين أرادوا وتسقى منها تلك الأشجار فتنبت أصناف الثمار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، أي هذا من جنسه وعلى وصفه كلها متشابهة في الحسن واللذة ليس فيها ثمرة خاصة وليس لهم وقت خال من اللذة فهم دائما متلذذون بأكلها. وقوله: وأتوا به متشابها، قيل متشابها في الاسم مختلفا في الطعم، وقيل متشابها في اللون مختلف في الاسم، وقيل يشبه بعضهم بعضا في الحسن واللذة والفكاهة، ولعل هذا أحسن. ثم لما ذكر مسكنهم وقواتهم من الطعام والشراب وفواكههم ذكر أزواجهم فوصفهن بأكمل وصف وأوجزهم وأوضحهم فقال: ولهم فيها أزواج مطهرة، فلم يقل مطهرة من العيب الفلاني ليشمل جميع أنواع التطهير، فهن مطهرات الأخلاق مطهرات الخلق مطهرات اللسان ومطهرات الأبصار، فأخلاقهن أنهن عرب متحببات إلى أزواجهن بالخلق الحسن وحسن التبعل والأدب القولي والفعلي، ومطهر خلقهن من الحيض والنفاس والمني والبول والغائط والمخاط والبصاق والرائحة الكريهة، ومطهرات الخلق أيضا بكمال الجمال، فليس فيهن عيب ولا دمامة الخلق، بل هن خيرات اللسان ومطهرات اللسان والطرف، قاصرات طرفهن على أزواجهن وقاصرات ألسنتهن عن كل كلام طبيعي. ففي
في هذه الآية الكريمة ذكر المبشر وهو المبشر والمبشر به والسبب الموصل لهذه البشارة. فالمبشر هو الرسول صلى الله عليه وسلم ومن قام مقامه من أمته، والمبشر هم المؤمنون العاملون الصالحات. والمبشر به هي الجنات الموصوفات بتلك الصفات، والسبب الموصل لذلك هو الإيمان والعمل الصالح، فلا سبيل إلى الوصول إلى هذه البشارة إلا بهما، وهذا أعظم بشارة حاصلة على يد أفضل الخلق بأفضل الأسباب. وفيه استحباب بشارة المؤمنين وتمشيطهم على الأعمال بذكر جزائها وثمراتها، فإنها بذلك تخف وتسهل، وأعظم بشرى حاصلة للإنسان توفيقه للإيمان والعمل الصالح، فذلك أول بشارة وأصلها، ومن بعده البشرى عند الموت، ومن بعده الوصول إلى هذا النعيم المقيم، نسأل الله من فضله. قوله تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا لا بعوضة فما فوقها، فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم، وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا، وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يصل ويفسدون في الأرض، أولئك هم الخاسرون. يقول تعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما، أي مثل كان بعوضة فما فوقها، لاشتمال الأمثال على الحكمة وإيضاح الحق، والله لا يستحي من الحق، وكأن في هذا جوابا لمن أنكر ضرب الأمثال في الأشياء الحقيرة واعترض على الله في ذلك، فليس في ذلك محل اعتراض، بل هو من تعليم الله تعالى لعباده ورحمته بهم، فيجب أن تتلقى بالقبول والشكر. ولهذا قال: فأما الذين آمنوا فيعلمون أنه الحق من ربهم فيفهمونها ويتفكرون فيها، فإن علموا ما اشتملت عليه على وجه التفصيل ازداد بذلك علمهم وإيمانهم، وإلا علموا أنها حق واشتملت عليه حق، وإن خفي عليهم وجه الحق فيها لعلمهم بأن الله لم يضربها عبثا بل لحكمة بالغة ونعمة سابقة. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا، فيعترفون ويتحيرون فيزدادون كفرا إلى كفرهم كما ازداد المؤمنون إيمانا على إيمانهم. ولهذا قال: يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا. فهذه حال المؤمنين الكافرين عند نزول الآيات القرآنية. قال تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض فزادتهم رجسا إلى رجسهم وماتوا وهم كافرون. فلا أعظم نعمة على العباد من نزول الآيات القرآنية، ومع هذا تكون لقوم محنة وحيرة وضلالة وزيادة شر إلى شرهم، ولقوم منحة ورحمة وزيادة خير إلى خيرهم، فسبحان من فاوت بين عباده وفرط بالهداية والإضلال. ثم ذكر حكمته وعده في إضلاله من يضل، فقال: وما يضل به إلا الفاسقين، أي الخارجين عن طاعة الله المعاندين لرسل الله الذين صار الفسق وصفهم، فلا يبغون به بدلا. فاقتضت حكمته تعالى إضلالهم لعدم صلاحيتهم بالهدى، كما اقتضى فضله وحكمته ولاية من اتصف بالإيمان يتحلى بالأعمال الصالحة. والفسق نوعان: نوع مخرج من الدين، وهو الفسق المقتضي للخروج من الإيمان كالمذكور في هذه الآية ونحوها، ونوع غير مخرج من الإيمان كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا الآية. ثم وصف الفاسقين فقال: الذين يقضون عهد الله من بعد ميثاقه، وهذا يعم العهد الذي بينه وبين ربهم، والذي بينه وبين الخلق الذي أكده عليهم بالمواثيق الثقيلة والإلزامات، فلا يبالون بتلك المواثيق بل يقضونها ويتركون أوامره ويرتكبون نواهيه وينقضون العهود التي بينه وبين الخلق ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل، وهذا يدخل فيه أشياء كثيرة. فإن الله تعالى أمرنا أن نصل ما بيننا وبينه بالإيمان به والقيام بعبوديته، وما بيننا وبين رسله بالإيمان به ومحبته وبعثه والقيام بحقوقه، وما بيننا وبين الوالدين والأقارب والأصحاب وسائر الخلق بالقيام بحقوقهم التي أمر الله أن نصلها. فأما المؤمنون فواصلوا ما أمر الله به أن يوصل من هذه الحقوق وقاموا بها أتم القيام، وأما الفاسقون فقطعوها ونبذوها وراء ظهورهم معتاضين عنها بالفسق والقطيعة والعمل بالمعاصي وهو الإفساد في الأرض. أولئك أي من هذه صفته هم الخاسرون في الدنيا والآخرة، فحصر الخسارة فيهم لأن خسرانهم عام في كل أحوالهم، ليس لهم نوع من الربح لأن كل عمل صالح شرطه الإيمان، فمن لا إيمان له لا عمل له وهذا الخسار هو خسار الكفر. وأما الخسار الذي قد يكون كفرا وقد يكون معصية وقد يكون تقريضا في ترك مستحب المذكور في قوله تعالى إن الإنسان لفي خسر، فهذا عام لكل مخلوق إلا من اتصف بالإيمان والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، وحقيقة فوات الخير الذي كان العبد بصدد تحصيله وتحت إمكانه. ثم قال تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هذا استفهام بمعنى التعجب والتوبيخ والإنكار، أي كيف يحصلكم الكفر بالله الذي خلقكم من العدم وأنعم عليكم بأصناف النعم ثم يميتكم عند استكمال آجالكم ويجازيكم في القبور ثم يحييكم بعد البعث والنشور ثم إليه ترجعون فيجازيكم الجزاء الأوفى. فإذا كنتم في تصرفه وتدبيره وبره وتحت أوامره الدينية وبعد ذلك تحت دينه الجزائي أفيليق بكم أن تكفروا به؟ وهل هذا إلا جهل عظيم وسفه كبير؟ بل الذي يليق بكم أن تتقوه وتشكروا وتؤمنوا به وتخافوا عذابه وترجوا ثوابه. قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، أي خلق لكم برا بكم ورحمة جميع ما على الأرض للانتفاع والاستمتاع والاعتبار. وفي هذه الآية الكريمة دليل على أن الأصل في الأشياء الإباحة والطهارة لأنها سيقت في معرض الامتنان يقوم بذلك الخبائث، فإن كان فإن تحريمها أيضا يؤخذ من فحوى الآية وبيان المقصود منها وأنه خلقها لنفعنا، فما فيه ضرر فهو خارج من ذلك، ومن تمام نعمته ما منعنا من الخبائث تنزيها لنا. وقوله ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. استوى ترد في القرآن على ثلاثة معان، فتارة لا تعدى بالحرف فيكون معناها التمام والتمام كما في قوله عن موسى ولما بلغ أشده واستوى، وتارة تكون بمعنى على وارتفع، وذلك إذا عديت بعلى كقوله تعالى الرحمن على العرش استوى ولتستوى على ظهوره، وتارة تكون بمعنى قصد كما إذا عديت بإلى كما في هذه الآية، أي لما خلق تعالى الأرض قصد إلى خلق السماوات فسواهن سبع سماوات فخلقها وأحكمها وأتقنها وهو بكل شيء عليم، فيعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعمر فيها، ويعلم ما تسرون وما تعلنون، يعلم السر وأخفى، وكثيرا ما يقرن بين خلقه وإثبات علمه كما في هذه الآية وكما في قوله تعالى ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، لأن خلقه للمخلوقات أدل دليل على علمه وحكمته وقدرته.
أحسنت، بارك الله فيك. القراءة مع الشيخ عبد السلام سعيد ما نقله بعضهم من أن استوى بمعنى قصد لا يعرف في اللغة، إذا كان المقصود أن استوى بمعنى قصد لا يعرف في اللغة مطلقا فهذا صحيح، لكن استوى بمعنى قصد إذا عديت بإلى فهذا المعنى معروف في اللغة لا ينكر، ولذلك الشيخ رحمه الله فرق. نعم.
قال رحمه الله تعالى وحب الله تعالى وقال ربك لملائكته جاعل في الأرض خليفة وتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين هذا شروع في ابتداء خلق آدم عليه السلام ببشر وفضله وأن الله تعالى حين أراد خلقه وأخبر الملائكة بذلك وأن الله مستخلف بالأرض فقالت الملائكة عليهم السلام تجعل فيها من يفسد فيها بالمعاصي ويسفك الدماء وهذا تخصيص مع التعميم لبيان شدة مفسدة القتل وهذا بحسب ظنهم أن الخليفة المدعون في الأرض سيحدث منه ذلك فنزلوا الباري عن ذلك وعظموه وأخبروا أنهم قائمون بعبادة الله على وجه خالد من المسجد فقالوا ونحن نسبح بحمدك إلى ننزهك التنزيه اللائق بحمدك وجلالك ونقدس لك يحتمل أن معناها ونقدسك فتكون لا مفيدة للتخصيص والإخلاص ويحتمل أن يكون ونقدس لك أنفسنا أي مطهرها من أخلاق جميلة كمحبة الله وخشيته وتعظيمه ونطهرها من أخلاق الرذيلة قال الله للملائكة إني أعلم من هذا الخليفة ما لا تعلمون لأن كلامكم بحسب ما ظننتم وأنا عالم بطواهر السرائر وأعلم أن الخير حاصل بخلق هذا الخليفة أضعاف ما في ذلك الظلم أضعاف ما في ضمن ذلك من الشر فلو لم يكن في ذلك إلا أن الله تعالى أراد أن يتبع من الأنبياء والصديقين والشهداء والصالحين ولتظهر آياته للخلق ويحصل من العبوديات التي لم تكن تحصل بدون خلق هذا الخليفة كالجهاد وغيره وليظهر ما كمن في غرائز المكلفين من الخير والشر من الامتحان وليتبين عدوه من وليه وحكمه من حربه وليظهر ما كمن في نفس إبليس من الشر الذي انطوى عليه واتصف به فهذه حكم عظيمة يكفي بعضها في ذلك ثم لما كان قول الملائكة عليهم السلام إشارة إلى فضلهم على الخليفة الذي يجعل الله في الأرض أراد الله تعالى أن يبين لهم من فضل آدم ما يعرفون به فضله وكمال حكمة الله وعلمه فعلم آدم الأسماء كلها يسمى لشيء ومن هو مسمى بها فعلمه الإسم والمسمى إلى الفاظ والمعاني حتى المصغر بالأسماء والمكبر كالقصعة والقصيعة ثم عرضهم عرض المسميات على الملائكة امتحانا لهم أن يعرفونها أم لا فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين في قولكم وظنكم أنكم أفضل من هذا الخليفة قالوا سبحانك أي ننزهك من الاعتراض منا عليك ومخالفة أمرك لا علم لنا بوجه من الوجوه إلا ما علمتنا إياه وفضلا منك وجودا إنك أنت العليم الحكيم العليم الذي أحاط علما بكل شيء فلا يغيب عنه ولا يعلمه مثقال ذرة في السماوات والأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر الحكيم من له الحكمة التامة التي لا يخرج عنها مخلوق ولا يشد عنها أمره فما خلق شيئا إلا لحكمة ولا أمر بشيء إلا لحكمة والحكمة وضع الشيء في موضعه اللائق به فأقروا واعترفوا بعلم الله وحكمته وقصورهم عن معرفة أدنى شيء واعترفوا بفضل الله عليهم وتعليمه إياه ما لا يعلمون فحينئذ قال الله يا آدم أنبئهم بأسمائهم المسميات التي عرضها على الله وعلى الملائكة فعدلوا عنها فلما أنبأهم بأسمائهم تبين للملائكة فضل آدم عليهم وحكمة الله وعلمهم باستدلال هذا الخليفة قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وما غاب عنها فلم تشاهدوا وأعلم ما تبدون ما تنذرون وما تكتمون ثم أمرهم تعالى بالسجود لآدم إكراما له وتعظيما العبودية لله تعالى وكفرا الله وبادر كلهم بالسجود إلا إبليس أبى امتنع عن السجود واستكبر آدم لله تعالى وعلى آدم قال أسجد لمن خلقت طينا وهذا الإبراء منه هو الاستكبار نتيجة الكفر الذي هو مطمع عليه فتبينت حينئذ عداوته لله ولآدم كفره واستكباره وفي هذه الآية من العلم والآية إثبات كلام الله تعالى وأنه لم يزل متكلما يقول ما شاء ويتكلم بما شاء وأنه عليم حكيم وفيه أن العبد إذا قضيت عليه حكمة الله تعالى في بعض المخلوقات والمأمورات فالواجب عليه التسليم واتهام عقله والإقرار لله بالحكمة وفيه اعتناء الله بشأن الملائكة وإحسانهم بهم وتعليمهم ما جهلوه وتنبيههم على ما لم يعملوه وفيه فضيلة العلم للوجوه منها أن الله تعرف لملائكته بعلمه وحكمته ومنها أن الله عرف فضل آدم بالعلم وأنه أفضل صفة تكون فيه العبد ومنها أن الله أمرهم بالسجود لآدم إكراما له لما بان فضل علمه ومنها أن الامتحان الغير إذا عجزوا عما امتحنوا به ثم عرفه صاحب الفضيلة فهو أكمل مما عرفه ابتداء
ومنها الاعتبار بحال أبوي الإنس والجن وبيان فضل آدم وأفضل الله عليه وعداوة إبليس له إلى غير ذلك من العبر. قوله تعالى: وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. لما خلق الله آدم فضل وأتم نعمته عليه بأن خلق منه زوجة ليسكن إليها ويستأنس بها وأمرهما بسكن الجنة والأكل منها رغدا أي واسعا هنيئا حيث شئتما أي من أصناف الثمار والفواكه. وقال الله له: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى ولا تقرب هذه الشجرة. نوع من أشجار الشجر نوع من أنواع شجر الجنة الله أعلم به. وإنما نهاهما عنها امتحانا وابتلاء أو لحكمة غير معلومة لنا فتكونا من الظالمين. دل على أن النهي للتهريم لأنه رتب الظلم عليه فلم يزل عدوهما يوسوس لهما ويزين لهما تناول ما نهي عنه حتى أزلهما أي حملهما على الزلل بتزيين. وقاسمهما بالله إني لكما لمن الناصحين فاغترا به وأطاعاه فأخرجهما مما كان فيه من النعيم والرغد. أهبطوا إلى دار التعب والنصب والمجاهدة بعضكم لبعض عدو أي آدم وذريته أعداء لإبليس وذريته. ومن المعلوم أن العدو يجد ويجتهد في ضرر عدوه وإيصال الشر إليه بكل طريق وحرمانه الخير بكل طريق. ففي ضمن هذا تحذير بني آدم من الشيطان كما قال تعالى: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. ثم ذكر منتهى الإهباط فقال: ولكم في الأرض مستقر أي مسكن وقرار ومتاع إلى حين انقضاء آجالكم ثم تنتقلون منها للدار التي خلقتم لها وخلقت لكم. ففيها مدة هذه الحياة مؤقتة عالمة ليست مسكنا حقيقيا وإنما هي معبر يتزود منها يتزود منها لتلك الدار ولا تعمر للاستقرار. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم. فتلقى آدم ويتلقه وتلقنا وألهمه الله من ربه كلمات ويقوله تعالى: ربنا ظلمنا أنفسنا آية فاعترف بذنبه وسأل الله مغفرته فتاب الله عليه ورحمه إنه هو التواب لمن تاب إليه وأناب. وتوبته نوعان: توفيقه أولا ثم قبوله للتوبة إذا اجتمعت شروطها ثانية. الرحيم بعباده ومن رحمته بهم أن وفقهم للتوبة وعفى عنهم وصفه. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. كرر الإهباط ليرتب عليه ما ذكر وهو قوله: فإما يأتينكم مني هدى أي وقت وزمان جاءكم مني يا معشر الثقلين هدى أي رسول وكتاب يهديكم لما يقربكم مني ويدريكم من رضائي. فمن تبع هداي منكم بأن آمن برسلي وكتبي واهتدى بهم. وذلك بتفصيل جميع أخبار الرسل وكتب الامتثال للأمر واجتناب النهي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وفي الآية الأخرى: من اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. فرتب على اتباع هداه أربعة أشياء: نفي الخوف والحزن. والفرق بينهما أن المكروه إن كان قد مضى أحدث الحزن وإن كان منتظرا أحدث الخوف. فنفاهما عمن اتبع الهدى وإذا انتفي حصاد ضدهما هو الأمر تام. وكذلك نفي الضلال والشقاء عمن اتبع هداه وإذا انتفي ثبت ضده وهو الهدى والسعادة. فمن اتبع هداه حصل له الأمر والسعادة الدنيوية والأخرية والأخروية والهدى وانتفى عنه كل مكروه من الخوف والحزن والضلال والشقاء فحصل له المرء وانتفى عنه المرء. وهذا عكس من لم يتبع هداه فكفر به وكذب بآياته. فأولئك أصحاب النار الملازمون لها ملازمة الصاحب لصاحبه والغني لغنيه هم فيها خالدون لا يخرجون منها ولا يفتر عنهم العذاب ولا هم ينصرون. وفي هذه الآيات وما أشبهها انقسام الخلق من الجن والإنس إلى أهل السعادة وأهل الشقاوة. وفيها صفات الفريقين والأعمال الموجبة لذلك وأن الجن في الإنس في الثواب والعقاب كما أنهم مثلهم في الأمر والنهي. ثم شرع الله تعالى يذكر بني إسرائيل نعمه عليهم وإحسانه فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي وارهبوني وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. يا بني إسرائيل مراد بإسرائيل يعقوب عليه السلام الخطاب مع فرق من فرق بني إسرائيل الذين من مدينة وما حولها ويدخل فيه من أتى بعدهم فأمرهم بأن النعم فقال اذكروا نعمتي التي انعمت عليكم وهو يشمل سائر النعم التي سيذكر في هذه السورة بعض ويراد بذكرها بالقلب اعترافا وباللسان ثناء وبالجوارح باستعمالها فيما يحبه ويرضيه وأوفه بعهده وما عهده إليه من الإيمان به وبرسله وإقامة شرعه أوف بعهدكم وهي الهدى وهو المجازاة على ذلك المراد بذلك ما ذكر الله في قوله ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي إلى قوله فقلنا سواء السبيل ثم أمرهم بسبب الحال ما لهم على الوفاء بعهده وورثه منه تعالى وخشيته وحده فإن من خشيه أوجب له خشيته امتثال أمره واجتناب نهيه ثم أمره بالأمر الخاص الذي لا يكون إيمانه ولا يصح إلا به فقال وآمنوا بما أنزلت أي القرآن الذي أنزله على عبده رسول محمد صلى الله عليه وسلم فأمره بالإيمان به واتباعه ويستلزم ذلك الإيمان من أنزل عليه وذكر الداعي لإيمانه فقال مصدقا لما معكم أي موافقا له لا مخالفا ولا منافضا فإذا كان موافقا لما معكم من الكتب غير مخالفا لا فلا مانع لكم من الإيمان به لأنه جاد وجاءت به المرسلون فأنتم أولى من آمن به وصدق به لكونكم أهل الكتب والعلم.
يعني أوفوا بعهدي أوفي بعهدي. الشيخ ذكر نوعا من الميثاق، والحقيقة أن المواثيق التي أخذت على بني إسرائيل أكثر من ميثاق، وهنا لم يذكر نوع العهد فدل على العموم، وأوفوا بعهدي أي بعهودي معكم، لأنه مفرد مضاف دل على جميع العهود. نعم.
وأيضا فإن في قوله مصدقا لما معكم إشارة إلى أنكم لن تؤمنوا به على ذلك عليه بما معكم لأن ما جاء به هو الذي جاء به موسى وعيسى وغيرهما من الأنبياء فتكذيبكم له تكذيب لما معكم. وأيضا فإن في الكتب التي بيدكم صفة هذا النبي الذي جاء بها القرآن والبشارة به فإن لم تؤمنوا به كذبتم ببعض ما أنزل إليكم وكذب ببعض ما أنزل إليه فقد كذب بجميعه كما أن من كفر برسول فقد كذب الرسل جميعهم. فلما أمره بالإيمان به نهاه وحذره عن ضده وكفره قال ولا تكون أول كافر به أي بالرسول والقرآن في قوله أول كافر به أبلغ من قوله ولا تكفر به لأنهم إذا كانوا أول كافر به كان فيه مبادرة بالكفر به عكس ما ينبغي منهم وصار عليهم إثمهم وإثم من اقتدى بهم من بعدهم.
ثم لو آمن 12 حبرا من أحبار اليهود في المدينة لما كفر يهودي على وجه الأرض كما ذكر ذلك بعض الصحابة رضوان الله عليه. نعم.
ثم ذكر المانع لهم من الإيمان وهو اختيار العرض لدنا على السعادة الأبدية فقال ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وهو ما يحصل لهم من المناصب والمآكل التي يتوهمون انقطاعها إن آمنوا بالله ورسوله فاشتروها بآيات الله واستحبوها وآثروها وإياي أي لا غيري فاتقوني فإنكم إذا اتقيتم الله وحده وجبت لكم تقواه تقديم الإيمان بآياته على الثمن القليل كما أنكم إذا اخترتم الثمن القليل فهو دليل على ترحل التقوى من قلوبكم. ثم قال ولا تلبسوا أي تفرضوا الحق بالباطل وتكتموا الحق فنهوا عن شيء عن فرض الحق بالباطل وكتمان الحق لأن المقصود من أهل الكتب والعلم تمييز الحق من الباطل وإظهار الحق ليهتدي بذلك المهتدون ويرجع الضالون وتقوم الحجة على المعاندين لأن الله فصل آياته وأوضح بيناته ليميز من الحق من الباطل ولتستبين سبيل المهتدين من سبيل المجرمين. فمن عمل بهذا من أهل العلم فهو من خلفاء الرسل وهداة الأمم ومن لبس الحق بالباطل فلم يميز هذا من هذا مع علمه بذلك وكتم الحق الذي يعلمه وأمر بإظهاره فهو من دعاة جهنم لأن الناس لا يهتدون في أمر دينه بغير علماء فاختاروا لأنفسكم إحدى الحالتين. ثم قال وأقيموا الصلاة ظاهرا وباطنا وآتوا الزكاة مستحقها وركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين فإنكم إن فعلتم ذلك مع الإيمان برسل الله وآيات الله فقد جمعتم بين الأعمال الظاهرة والباطنة وبين الإخلاص للمعبود والإحسان إلى عبيده وبين العبادات القلبية والبدنية والمالية وقوله وركعوا مع الراكعين أي صلوا مع المصلين فيه الأمر بالجماعة للصلاة ووجوبها وفيه أن الركوع ركن من أركان الصلاة لأنه عبر عن الصلاة والركوع والتعبير عن العبادة بجزئها يدل على فرضيته فيها. قوله تعالى
يدل على فرضيته فيها يعني ما دام الله ذكر الركوع معناته الركوع فرض في الصلاة، ذكر السجود السجود فرض في الصلاة، ذكر القيام القيام فرض في الصلاة، ذكر القراءة وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا دل أن القراءة فرض.
قوله تعالى: تأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. تأمرون الناس بالبر أي بالإيمان والخير وتنسون أنفسكم ويتركونها على أمرها بذلك والحال وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وسمي العقل عقلا لأنه يعقل يعقل به ما ينفعه من الخير وينعقل به عما يضره. وذلك أن العقل يحث صاحبه أن يكون أول فاعل لما يؤمر به وأول تارك لما ينهى عنه. فمن أمر غيره بالخير ولم يفعله ونهاه عن الشر فلم يتركه دل على عدم عقله وجهله، خصوصا إذا كان عالما بذلك قامت الحجة عليه. وهذه الآية وإن كانت نزلت في سبب بني إسرائيل فهي عامة لكل أحد، لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا تقولون ما لا تفعلون. كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. وليس في الآية أن الإنسان إذا لم يقم بما أمر به أنه يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأنها دلت على التوبيخ بالنسبة إلى الواجبين. وإلا فمن المعلوم أن على الإنسان واجبين: أمر غيره ونهيه، وأمر نفسه ونهيه. فترك أحدهما لا يكون رخصة في ترك الآخر، فإن الكمال أن يقوم الإنسان بالواجبين والنقص كامل أن يتركهما. وأما قيامه بأحدهما دون الآخر فليس في رتبة الأول وهو دون الأخير. وأيضا فإن النفوس مدولة على عدم الانقياد من يخالف قوله فعله، فاقتداؤهم بالأفعال أبلغ من اقتدائهم بالأقوال المجردة. قوله تعالى: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة من أعمى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين، واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. أمرهم الله أن يستعينوا في أمورهم كلها بالصبر لجميع أنواعه، والصبر على طاعة الله حتى يؤديها، والصبر على معصية الله حتى يتركها، والصبر على أقدار الله المؤلمة فلا يتصفحها، والصبر وحبس النفس على ما أمر الله بالصبر عليه معونة عظيمة على كل أمر من الأمور. من يتصبر يصبره الله. وكذلك الصلاة التي هي ميزان الإيمان وتناعم الفحشاء والمنكر يستعان بها على كل أمر من الأمور. وإنها هي الصلاة لكبيرة إشاقة إلا على الخاشعين، فإنها سهلة عليهم خفيفة، لأن الخشوع خشية الله ورجاء ما عنده يجب له فعلها مشرحا صدره لترقبه ثواب خشيته من العقاب، بخلاف من لم يكن كذلك فإنه لا داعي له يدعوه إليها، وإذا فعلها صارت من أثقل الأشياء عليه. والخشوع هو خضوع القلب وطمأنينته وسكونه لله تعالى وانكساره بين يديه ذلا وافتقارا وإيمانا به وبلقائه. ولهذا قال: الذين يظنون أن يستبدلون أنهم ملاقوا ربهم فيجازيهم بأعمالهم وأنهم إليه راجعون. فهذا الذي خفف عليهم العبادات وأوجب لهم التسلي في المصيبات ونفس عنهم الكربات وزجرهم عن فعل السيئات، فهؤلاء لهم النعيم المقيم في الغرفات العاليات. وأما من لم يؤمن بلقاء ربه كانت الصلاة وغيرها من العبادات من أشق شيء عليه. ثم كرر على بني إسرائيل تذكير بنعمته وعظا لهم وتحذيرا وحثا، وخوفهم بيوم القيامة الذي لا تجزي نفس فيها إلا تغني نفس ولو كانت من الأنفس الكريمة كالأنبياء والصالحين عن نفس، ولو كانت من العشيرة الأقربين شيئا لا كبيرا ولا صغيرا. وإنما ينفع الإنسان عمله الذي قدمه، ولا يقبل منها أي نفس شفاعة لأحد بدون إذن الله ورضاه عن المشفوع له، ولا يرضى من العمل إلا ما أريد به وجهه وكان على السبيل والسنة، ولا يؤخذ منها عدل أي فداء. ولو أن لكل نفس ظلمت ما بالأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من عذاب الله، ولا يقبل منه ذلك، ولا هم ينصرون أي يدفع عنه المكروه. فنفى الانتفاع من الخلق بوجه من الوجوه. فقوله: ولا تجزي نفس عن نفس شيئا، هذا في تحصيل المنافع، ولا هم ينصرون هذا في دفع المضار. فهذا نفي للأمر المستقبل به النافع، ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. هذا نفي للنفع الذي يطلب ممن يملكه بعوض كالعدل أو بغيره كالشفاعة. فهذا يوجب للعبد أن ينقطع قلبه من التعلق بالمخلوقين، لعلمه أنهم لا يملكون له مثقال ذرة من النفع، وأن يعلقه بالله الذي يجب المنافع ويدفع المضار، فيعبده وحده لا شريك له ويستعينه على عبادته.
اقرأ الآية وبعدين قل الآية ثم اقرأ التفسير.
أقرأ بداية الآية.
أي.
قوله: وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب الآية. هذا شروع في تعداد نعمه على بني إسرائيل على وجه التفصيل، فقال: وإذ نجيناكم من آل فرعون أي من فرعون وملئه وجنوده، وكانوا قبل ذلك يسومونكم يولونهم ويسومونهم يحملونهم سوى العذاب أي أشده بأن كانوا يذبحون أبناءكم خشية نموكم ويستحيون نساءكم أي فلا يقتلونهن فأنتم بين قتيل ومدلل بالعماء الشاقة مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فها مستحيا على وجه المنة عليه والاستعلاء عليه فهذا راية الإهانة فمن الله عليه بالنجاة التامة وهم ينظرون ليتقر أعينهم وفي ذلك إن جاء بلاغ إحسان من ربكم عظيم فهذا مما يوجب عليكم الشكر والشكر والقيام بأوامره ثم ذكر منته عليه بوعده لموسى 40 ليلة لينزل عليهم التوراة المتضمنة للنعم العظيمة والمصالح العميمة ثم إنهم لم يصبروا قبل استكمال الميعاد حتى عبدوا العجل من بعد أي ذهاب أي من بعد ذهابه وأنتم ظالمون عالمون بظلمكم قد قامت عليكم الحجة فهو أعظم جرما وأكبر إثما ثم إنه أمركم بالتوبة على لسان نبيه موسى بأن يقتل بعضكم بعضا فعفى الله عنكم بسبب ذلك لعلكم تشكرون الله وإن قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جارة وهذا غاية الجرة على الله وعلى رسوله فأخذتكم الصاعقة أي الموت والغشية العظيمة وأنتم تنظرون وقوع ذلك كل ينظر إلى صاحبه ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون ثم ذكر نعمته عليكمته والبرية الخالية من الظلال وسعة الأرزاق فقال وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم من هو اسم جامع لكل رزق حسن يحصل بلا تعب ومنه الزنجبيل والكماءة والخبز وغير ذلك والسلوى طائر صغير يقال له السماني يطيب اللحم فكان ينزل عليهم من المن والسلوى ما يكفيهم ويقيتهم كل من طيبات ما رزقناكم أي رزقا لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفين لا يحصل نظيره لأهل المدن المترفهين فلم يشكروا هذه النعمة واستمروا على قساوة القلوب وكثرة الذنوب وما ظلمونا يعني بتلك الأفعال المخالفة لأوامرنا لأن الله لا تضره معصية العاصين كما لا تنفعه طاعة الطائعين ولكن كانوا أنفسهم يظلمون فيعود ضرره عليهم وقوله تعالى وإذ قلنا ادخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم الآية وهذا أيضا من نعمته عليهم بعد معصيتهم إياه فأمرهم بدخول قرية تكون لهم عزا ووطنا ومسكنا ويحصلهم فيها الرزق والرغد وأن يكون دخولهم على وجه خاضعين لله فيه بالفعل وهو دخولهم باب السجدة أي خاضعين لله ودخولهم وأن يكون حط عن خطاياكم بسؤالهم إياه مغفرة ونغفر لكم خطاياكم بسؤالكم مغفرة وسنزيد المحسنين بأعمالهم جزاء عادلا وآجلا فبدل الذين ظلموا منهم ولم يقل فبدلوا لأنهم لم يكونوا كلهم بدلوا قولا غير الذي قيل لهم فقالوا بدل حطة حبة في حطة استهانة بأمر الله تعالى واستهزاء وإذا بدلوا القول مع خفته فتبديلهم للفعل من باب أولى وأحرى ولهذا دخلوا يزحفون على أدبارهم ولما كان هذا الطغيان أكبر سبب لوقوع عقوبة الله تعالى بهم قال فأنزلنا على الذين ظلموا منهم رجزا عذابا من السماء بسبب فسقهم وبغيهم قوله تعالى وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الآية استسقى طلب لهم ماء ليشربون منه فقلنا اضرب بعصاك الحجر إما حجر مخصوص معلوم عنده وإما اسم جنسه ففجرت منه 12 عينا وقبائل بني إسرائيل 12 قبيلة قد علم كل أناس منهم مشربهم أي محلمهم الذي يشربون
محلهم قبائل بني إسرائيل 12 قبيلة كل قبيلة من أولاد إسماعيل من أولاد يعقوب 12 كل قبيلة من أولاد يعقوب 12 نعم
أي محلهم الذي يشربون عليه من هذه الأعيون فلا يزاحم بعضهم بعضا بل يشربونه متهنئين لا متكدرين ولهذا قال كلوا واشربوا من رزق الله الذي آتاكم من غير سعي ولا تعب ولا جهد بالأرض إلى أن تخربوا على ميلات أي أن تخربوا على وجه الإفساد قوله تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد الآية واذكروا إذ قلتم لموسى على وجه التمنن لنعم الله والافتقار لها لن نصبر على طعام أي جنس من الطعام وإن كان كما تقدم أنواعا لكنها لا تتغير فادع لنا ربك يخرج لنا ما تنبت الأرض من بقيا نباتها الذي ليس بشجر يقوم على ساقه وقثائها وهو الخيار وفومها أي فومها والعدس والبصل المعروف قال له موسى تستبدلون الذي هو أدنى هو الأطعمة المذكورة بالذي هو خير والمن والسلوى فهذا غير لائق بكم فإن هذه الأطعمة التي طلبتم أي مصر هبرتموه وجدتموها وأما طعامكم الذي من الله به عليكم فهو خير الأطعمة وأشربها فكيف تظلمون به بدلا ولما كان الذي جرى منهم فيه أكبر دليل على قلة صبرهم واعتقارهم لأوامر الله ونعمه جازاهم من جنس عملهم فقال وضربت عليهم الذلة التي تشاهد على ظهر أبدانهم والمسكنة بقلوبهم فلم تكن أنفسهم عزيزة ولا مولهم عالية، بل أنفسهم أنفسهم مهينة وهمهم أردأ الهمم، وباءوا بغضب من الله أي لم تكن غنيمتهم التي رجعوا بها وفازوا، إلا أن رجعوا بسخطة عليه، فبئس الغنيمة غنيمتهم وبئس الحالة حالتهم. ذلك الذي استحقوا به غضبه بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله الدالة على الحق الموضحة له، فلما كفروا بها عاقبهم بغضبه عليهم وبما كانوا يقتلون النبيين بغير حق. وقوله بغير الحق زيادة شناعة، وإلا فمن المعلوم أن قتل النبيين لا يكون بحق، لكن لئلا يظن جهلهم وعدم علمهم ذلك بما عصوا بأن ارتكبوا معاصي الله وكانوا يعتدون على عباد الله، فإن المعاصي يذر بعضها بعضا، فغفلة ينشأ عنها الذنب الصغير، ثم ينشأ عنه الذنب الكبير، ثم ينشأ عنها أنواع البدع والكفر وغير ذلك. فنسأل الله العافية من كل بلاء.
آمين.
واعلم أن الخطاب في هذه الآيات لأمة بني إسرائيل الذين كانوا موجودين وقت نزول القرآن، وهذه الأفعال المذكورة خوطبوا بها وهي فعل أصلابهم، ونسبت لهم فوائد عديدة، منها أنهم كانوا يتمدحون ويشكون أنفسهم ويجعلون فضلهم على محمد والآمن به. فبين الله من أحوال سلفهم التي قد تقرت عندهم ما يبين به لكل واحد منهم أنهم ليسوا من أهل الصبر ومكارم الأخلاق ومعالي الأعمال. فإذا كانت هذه حالة سلفهم مع أن المظنة أنهم أولى وأرفعوا حالة من بعدهم، فكيف ظنوا بالمخاطبين؟ ومنها أن نعمة الله على المتقدمين منهم نعمة واصلة إلى المتأخرين، والنعمة على الآباء نعمة على الأبناء، فخوطبوا بها لأنها نعم تشملهم وتعمهم. ومنها أن الخطاب لهم بأفعال غيرهم مما يدل على أن الأمة المجتمعة على دين تتكافل وتتساعد على مصالح، حتى كأن متقدمهم ومتأخرهم في وقت واحد، وكأن الحادث من بعضهم حادث من الجميع، لأن ما يعمله بعضهم من الخير يعود بمصلحة الجميع، وما يعمله من الشر يعود بضرر الجميع. ومنها أن أفعالهم أكثرها لم ينكروها، والماضي بالمعصية شريك للعاصي، لا غير ذلك من الحكم التي لا يعلمها إلا الله. ثم قال تعالى حاكما بين الفرق الكتابية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وهذا الحكم على أهل الكتاب خاصة، لأن الصابين الصحيح أنهم من جملة فرق النصارى، فأخبر الله أن المؤمنين من هذه الأمة واليهود والنصارى والصابين من آمن بالله منهم واليوم الآخر وصدقوا رسله فإن له الأجر العظيم والأمن ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وأما من كفر منهم بالله ورسله واليوم الآخر فهو بضد هذه الحال، فعليه الخوف والحزن.
يعني كان شيخنا رحمه الله يقول إن هذه الآية فيها دلالة على أن العبرة ليست بالدعاوى. إنسان يقول أنا مسلم وهو مشرك ما ينفع، العبرة من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، العبرة بالعمل، بالعلم والعمل، ما هو بالدعوى. إنسان يقول أنا مسلم بالهوية وحاله كحال اليهود والنصارى ما ينفع. نعم.
قال: والصحيح أن هذا الحكم بين هذه الطوائف من حيث هم لا بالنسبة إلى الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، فإن هذا إخبار عن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن هذا ضمن أحوالهم. وهذه طريقة القرآن إذا وقع في بعض النفوس عند سياق الآية بعض الأوهام فلا بد أن تجد ما يزيل ذلك الوهم، لأنه تزيل من يعلم الأشياء قبل وجودها. ومن رحمته وسعت كل شيء. وذلك والله أعلم أنه لما ذكر بني إسرائيل ولما ذكر معاصيهم وقبائحهم ربما وقع في بعض النفوس أنهم كلهم يشملوا الذنب، فأراد الباري تعالى أن يبين من لا يحق الذنب منهم بوصفه. ولما كان أيضا ذكر بني إسرائيل خاصة لهم الاختصاص بهم ذكر تعالى حكم العام يشمل الطوائف كلها ليتضح الحق ويزول التوهم والإشكال. سبحان من أودع في كتابه ما يبهر عقول العالمين. ثم عاد تبارك وتعالى يوبخ بني إسرائيل بما فعل سلفه، فقال تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور الآية، أي واذكروا إذا أخذنا ميثاقكم، وهو العهد الثقيل المؤكد بالتخويف لهم برفع الطور فوقهم، وقيل لهم خذوا ما آتيناكم من التوراة بقوة، أي بجد واجتهاد وصبر على أوامر الله، واذكروا ما فيه أي ما في كتابكم بأن تتلوه وتتعلموا لعلكم تتقون عذاب الله وسخطه ولتكونوا من أهل التقوى. فبعد هذا التأكيد البليغ توليتم وأعرضتم، وكان ذلك مجبلا أن يحل بكم أعظم العقوبات، ولكن لولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. قوله تعالى ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت الآية أي ولقد تقرى عندكم حالة الذين اعتدوا منكم في السبت أي وهم الذين ذكر الله قصتهم منصوصة في سورة الأعراف في قوله تعالى وسألوا عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت الآيات فأوجب لهم هذا الذنب العظيم غضب الله عليهم وجعلهم قردة الخاسئين حقيرين ذليلين وجعل الله هذه العقوبة نكالا لما بين يديها لمن حضرها من الأمم وبلغه خبرها ممن هو في وقته وما خلفها أي من بعدها فتقوم على العباد حجة الله وليرتدوا عن معصيه ولكنها لا تكون موعظة نافعة إلا للمتقين وأما من عداهم فلا ينتفعون بالآيات قوله تعالى وقال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الآيات أي واذكروا ما جرى لكم مع موسى حين قتلتم قتيلا فادارتم فيها إذ دامعتم وخلفتم في قاتله حتى اتفق الأمر بينكم وكاد لولا تبين الله لكم يحدث بينكم شر كبير فقال لكم موسى في تبين القاتل اذبحوا بقرة وكان من الواجب المبادرة لامتثال أمره وعدم الاعتراض عليه ولكنهم أبوا إلى الاعتراض فقالوا أتتخذنا هزوا فقال نبي الله أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين فإن الجاهل هو الذي يتكلم بالكلام الذي لا فائدة فيه وهو الذي يستهزئ بالناس وهو العقل فيرى أن من أكبر العيوب المزرية بالدين والعمل استهزاؤه بمن هو آدمي مثله وإن كان قد فضل عليه فتفضيله ويقتضي منه الشكر لربه ورحمة لعباده فلما قال له موسى ذلك علموا أن ذلك صدق فقالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أي ما سنها قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولي كبيرة ولا بكر أي صغيرة العمل بين ذلك فعلوا ما تمر وترك التشديد والتعلم قال ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها شديد تسر الناظرين من حسنها قال ادع لنا ربك يبين لنا ما هي أن البقرة تشابه علينا فلم نهتدي إلى ما تريد وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول مذللة بالعمل كثير الأرض بالحراسة ولا تسبي الحظ أي ليست بسانية مسلمة من العلوب أو من العمل لا شوية فيها أي لا لون فيها غير لونها الموصوف المتقدم قالوا الآن جئت بالحق أي بالبيان الواضح وهذا من جهل وإلا فقد جاءهم بالحق أول مرة فلو أنهم اعترفوا أي بقرة لحصل المقصود ولكنهم شددوا بكثرة الأسئلة فشدد الله عليهم ولو لم يقولوا إن شاء الله لم يهتدوا أيضا إليها فذبحوا هذه البقرة التي وصفت بتلك الأوصاف وما كادوا يفعلون بسبب التعنت الذي جرى منهم.
هذه الآيات فيها أن المسلم إذا أمر بأمر يأتي به ولا يستفصل كيفما وقع فهو مراد الله ما دام الله تبارك وتعالى لم يضع له شروط وضوابط مثل الذكر الله طلب منك أن تذكر الله في كل وقت لا تحجر على نفسك الأمر الواسع. نعم.
فلما ذبحوها قلنا لهم اضربوا القتيل ببعضها أي بعضوا منها إما بعضو معين أو أي عضو منها فليس في تعيينه فائدة فضربوه ببعضها فأحياه الله وأخرج ما كانوا يكتمون فأخبر بقاتله وكان في إحيائه وهم يشاهدون ما يدل على إحياء الله المتعال لعلكم تعقلون فتنزجرون عن ما يضركم ثم قست قلوبكم أي اشتدت وغلظت فلم تؤثر فيها الموعظة من بعد ذلك أي من بعد ما أنعم الله عليكم من نعم العظيمة وأراكم الآيات ولم يكن ينبغي أن تقسو قلوبكم لأن ما شاهدتم مما يوجب رقة القلب وانقيادة ثم وصف قسوتها بأنها كالحجارة التي هي أشد قسوة من الحديد لأن الحديد والرصاص إذا أذيب في النار ذاب بخلاف الأحجار وقوله أشد قسوة أي أنها لا تقصر عن قساوة الأحجار وليست أو بمعنى بل ثم ذكر فضيلة الأحجار على قلوبه فقال وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله فبهذه الأمور فضلت قلوبكم ثم توعدهم تعالى أشد الوعيد فقال وما الله بغافل عما تعملون بل هو عالم بها حافظ لصغيرها وكبيرها وسيجازيكم على ذلك أتم الجزاء ووفاء واعلم أن كثيرا من المفسرين رحمه الله قد أكثروا بحشو تفاسيره من قصص بني إسرائيل ونزلوا عليها الآيات القرآنية وجعلوها تفسيرا لكتاب الله معتجين بقوله عليه الصلاة والسلام حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج والذي يرى أنه وإن جاز نقل أحاديثهم على وجه تكون مفردة غير مقرونة ولا منزلة على كتاب الله فإنه لا يجوز جعلها تفسيرا لكتاب الله تعالى قطعا إذا لم تصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وذلك أن مرتبتها كما قال عليه الصلاة والسلام: لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبهم. فإذا كانت مرتبتها تكون مشكوكا فيها، وكان من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام أن القرآن يجب الإيمان به والقطع بألفاظه ومعانيه، فلا يجوز أن تجعل تلك القصص المنقولة بالروايات المجهولة التي يغلب على الظن كذب وكذب أكثرها معانيا لكتاب الله مقطوعا بها، ولا يستريب بهذا أحد، ولكن بسبب الغفلة عن هذا حصل ما حصل، والله الموفق.
على كل حال، الاستشهاد بالإسرائيليات في تفسير كتاب الله عز وجل فيه نظر كما قال المصنف، لكن إرادة الإسرائيليات لفهم بعض الوقائع هذا أمر لا ينكر لأنه تاريخ، إلا ما جاء مخالفا لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والتاريخ لا يحتاج فيه إلى إثبات.
قوله تعالى: فتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله الآيات، هذا قطع ليطمع المؤمنين من إيمانهم بالكتاب، أي فلا تطمعوا في إيمانهم وأخلاقهم لا تقتضي الطمع فيهم، فإنهم كانوا يحرفون كلام الله من بعد ما عقلوه وعلموه، فيضعون لهم معاني ما أرادها الله ليوهموا الناس أنها من عند الله وما هي من عند الله. فإذا كانت حالهم في كتابهم الذي يرونه شرفهم ودينهم يصدون به الناس عن سبيل الله، فكيف يرجى منهم إيمان لكم؟ فهذا من أبعد الأشياء. ثم ذكر حال منافقين الكتاب فقال: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا فأظهروا لهم الإيمان قولاً بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، وإذا خلا بعضهم إلى بعض فلم يكن عندهم أحد من غير أهل دينهم قال بعضهم لبعض: أتحدثون بما فتح الله عليكم؟ أي تظهرون لهم الإيمان وتخبرونهم أنكم مثلهم، فيكون ذلك حجة لهم عليكم، ويقولون إنهم قد أقروا بأن ما نحن عليه حق وما هم عليه باطل، ويحتجون عليكم بذلك عند ربكم. أفلا تعقلون؟ أفلا يكون لكم عقل فتتركون ما هو حجة عليكم؟ هذا يقول بعضهم لبعض: أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون، فهم وإن أسروا ما يعتقدونه فيما بينهم، وزعموا أنهم بإسرارهم لا يتطرق عليه حجة للمؤمنين، فإن هذا غلط منهم وجهل كبير، إن الله يعلم سرهم وعلنه، فيظهر لعباده ما هم عليه. ومنهم أي من أهل الكتاب الأميون عوام وليس من أهل العلم لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس لهم حظ من كتاب الله إلا التلاوة فقط، وليس عندهم خبر بما عند الأولين الذين يعلمون حق المعرفة حالهم، وهؤلاء إنما معهم ظنون وتقاليد لأهل العلم منهم. فذكر في هذه الآيات علماءهم وعوامهم ومنافقيهم ولم ينافق منهم، ومن لم ينافق منهم فالعلماء منهم متمسكون بما هم عليه من الضلال، والعوام مقلدون لهم لا بصيرة عندهم، فلا مطمع لكم في الطائفتين. فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم، آية توعد تعالى المحرفين للكتاب الذين يقولون لتحريفهم وما يكتبون هذا من عند الله، وهذا فيه إظهار الباطل وكتم الحق، وإنما فعلوا ذلك ما عندهم ليشتروا به ثمنا قليلا، والدنيا كلها من أولها إلى آخرها ثمن قليل، فجعلوا باطلا شركا يصطادون به ما في أيدي الناس، فظلموهم من وجهين: من جهة تلبيس دينهم عليهم، ومن جهة أخذ أموالهم بغير حق، بل بأبطل الباطل، وذلك أعظم من يأخذها غصبا وسرقة ونحوهما. ولهذا توعدهم بهذين الأمرين فقال: فويل لهم مما كتبت أيديهم من التحريف والباطل، وويل لهم مما يكسبون من الأموال، والويل شدة العذاب والحسرة، وفي ضمنها الوعيد الشديد. قال شيخ الإسلام لما ذكر هذه الآيات من قوله: فتطمعون إلى يكسبون، فإن الله ذم الذين يحرفون الكلمة عن مواضعه، ومتناولا لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذي
على ما أصله. نعم.
وهو متناول لمن حمل الكتاب والسنة على ما أصله من البدع الباطلة، وذم الذين لا يعلمون الكتاب إلا أماني، وهو متناول لمن ترك كتاب القرآن ولم يعلم إلا مجرد تلاوة حروفه، ومتناول لمن كتب كتابا بيده مخالفا لكتاب الله لينال به دنيا وقال إنه من عند الله، مثل أن يقول هذا هو الشرع والدين، وهذا معنى الكتاب والسنة، وهذا معقول السلف والأئمة، وهذا هو أصول الدين الذي يجب اعتقاده على العيان أو الكفاية، ومتناول لمن كتب ما عنده من الكتاب والسنة لئلا يحتج به مخالفه بالحق الذي يقوله. وهذه الأمور كثيرة جدا في أهل الأهواء جملة، كالرافضة والجهمية ونحو من أهل الأهواء، والكلام في أهل الأهواء وتفصيلا مثل كثير من المنتسبين إلى الفقهاء انتهى. قوله تعالى: وقالوا لن تمسنا النار الا ايام معدوده. الايات ذكر افعالهم القبيحه ثم ذكر مع هذا انهم يزكون انفسهم ويشهدون لها بالنجاه من عذاب الله والفوز بثوابه وانهم لن تمسهم النار الا ايام معدوده اي قليله تعد بالاصابع. فجمعوا بين الإساءة والأمن ولما كان هذا مجرد دعوة رد تعالى عليه فقال لهم يا فقال قل لهم يا أيها الرسول اتخذتم عند الله عهدا أي بالإيمان به وبرسله وبطاعته فهذا الوعد الموجب لنجاة صاحبه الذي لا يتغير ولا يتبدل. أم تقولون على الله ما لا تعلمون؟ فأخبر تعالى أن صدق دعوة متوقفة على أحد هذين الأمرين الذين لا ثالث لهما: إما أن يكونوا قد اتخذوا عند الله عهدا فتكون دعوة صحيحة، وإما أن يكونوا متقولين عليه فتكون كاذبة فيكون أبلغ لخزيهم وعذابهم. وقد علي من حالهم أنهم لم يتخذوا عند الله تعالى عهدا لتكذيب كثير من الأنبياء حتى وصلت بهم الحال إلى قتل طائفة منهم ولنكونهم عن طاعة الله ونقض المواثيق، فتعين بذلك أنهم متقولون متخلقون قائلون عليه ما لا يعلمون. وقول عليه بلا علم من أعظم المحرمات وأشنع القبيحة. ثم ذكر تعالى حكم عام لكل أحد يدخل فيه بنو إسرائيل وغيرهم، وحكم الذي أحكم غيره لا أمانيهم ودعاويهم بصفة الهالكين والناجين. فقال بلى، أي ليس الأمر كما ذكرت، فإنه قول لا حقيقة له، ولكن من كسب سيئة هو نكرة في سياق الشرط فيعم الشرك وما دونه. والمراد به الشرك هنا بدليل قوله تعالى: وأحاطت به خطيئته وإحاطت بعاملها فلم تدع له من منفذا. وهذا لا يكون إلا الشرك، فإن من معه الإيمان لا تحيط به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وقد احتج بها الخوارج على كفر صاحب المعصية وهي حجة عليهم كما ترى، فإنها ظاهرة في الشرك كما وهكذا كل مبطن يحتج بآية أو حديث صحيح على قوله الباطل، فلا بد أن يكون فيما احتج به حجة عليه. والذين آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وعملوا الصالحات، ولا تكون أعمال صالحة إلا بشرطين: أن تكون خالصة لوجه الله متبعا بها سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. فحاصل هاتين الآيتين أن أهل النجاة والفوز أهل الإيمان والعمل الصالح، والهالكون أهل النار المشركون بالله الكافرون به. قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا. الآيات: فهذه الشرائع من أصول الدين التي أمر الله تعالى بها في كل شريعة لاشتمالها على المصالح العامة في كل زمان ومكان، فلا يدخلها نسخ كأصل الدين، ولهذا أمر الله تعالى بها في قوله: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا إلى آخر الآية. فقوله: وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل، هذا من قسوتهم أن كل أمر أمروا به استعصوا فلا يقبلونه إلا بالأيمان الغليظة والعهود الموثقة. لا تعبدون إلا الله، هذا أمر بعبادة الله وحده ونهي عن الشرك به، وهذا أصل الدين، فلا تقبل الأعمال كلها إن لم يكن هذا أساسها، فهذا حق الله تعالى على عباده. ثم قال: وبالوالدين إحسانا، يحسن بالوالدين إحسان، وهذا يعم كل إحسان قولي وفعلي، ما هو إحسان إليهم. وفيه النهي عن الإساءة للوالدين وعدم الإحسان والإساءة، لأن الواجب الإحسان والأمر بالشيء نهي عن ضده، والإحسان ضدان الإساءة وهي أعظم جرما، وترك الإحسان بدون إساءة وهذا محرم، لكن لا يجب أن يلحق بالأول وكذا يقال في صلة الأقارب واليتامى والمساكين، وتفاصيل الإحسان لا تنحصر بالعد بل تكون بالحد كما تقدم. ثم أمر بالإحسان إلى الناس عموما، فقال: وقول الناس حسنا وبالقول الحسن يأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وتعليمهم وعنهم وبذل السلام والبشاشة وغير ذلك من كل كلام طيب. ولما كان الإنسان لا يسعى الناس بماله أمر بأمر يقدر به على الإحسان إلى كل مخلوق، والإحسان بالقول، فيكون في ظل ذلك النهي عن كلام قبيح الناس حتى الكفار. ولهذا قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن، من أدب الإنسان الذي أدب الله به عباده، وأن يكون الإنسان نزيها بأقواله وأفعاله غير فاحش ولا بذي ولا شاتم ولا مخاصم، بل يكون حسن الخلق واسع الحلم مجاملا لكل أحد صبرا على ما يناله من الخلق امتثالا لأمر الله ورجاء لثوابه. ثم أمرهم بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، لما تقدم أن الصلاة متضمنة للإخلاص للمعبود والزكاة متضمنة لإحسان العبيد. ثم بعد هذا: الأمر لكم بهذه الأوامر الحسنة التي إذا نظر إليها المصير العاقل عرف أن من إحسان الله على عباده أن أمرهم بها وتفضل بها عليهم وأخذ المواثيق عليكم. توليتم على وجه العرض، لأن المتولي قد يتولى وله نية رجوع إلى ما تولى عنه، وهؤلاء ليس لهم رغبة ولا رجوع في هذه الأوامر، فنعوذ بالله من الخذلان. وقوله: إلا قليلا منكم، هذا استثناء لئلا يهم أنهم تولوا كلهم، فأخبر أن قليلا منهم عصمهم الله وثبتهم.
وهذا القليل كان قليلا جدا، قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب، تصوروا من مجموع بني إسرائيل رجلا. نعم.
قوله تعالى: وإذا أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم، وهذا الفعل مذكور في هذه الآية، فعل الذين كانوا في زمن الوحي بالمدينة، وذلك أن الأوس والخزرجهم الأنصار كانوا قبل المبعث النبي صلى الله عليه وسلم مشركين، وكانوا يقتتلون على عادة الجاهلية، فنزلت عليهم فرق ثلاثة: فرق اليهود بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع، فكل فرقة منهم حالفت فرقة من أهل المدينة، فكانوا إذا اقتتلوا أعان اليهودي حليفه على مقاتليه الذين يعينونهم الفرقة الأخرى من اليهود، فيقتل اليهودي اليهودي ويخرجه من دياره إذا حصل جلاء ونه، ثم إذا وضعت الحرب أوزارها، وكان قد حصل أوسارا بين الطائفتين، فدا بعضهم بعض الأمور، والأمور الثلاثة كلها قد فرضت عليهم، ففرض عليهم ألا يسفك بعضهم دا بعض ولا يخرج بعضهم بعضا، إذا وجدوا أسيرا منهم وجب عليهم فداءه، فعملوا بالأخير وتركوا الأولين، فأنكر الله عليهم ذلك، فقالوا فقال: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، وهو فداء الأسير وتكفرون ببعض، وهو القتل والإخراج، فيها دليل على أن الإيمان يقتضي فعل الأوامر واجتناب النواهي، وأن المأمورات من الإيمان. قال تعالى: فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، وقد وقع ذلك، فأخزاه الله وسلط رسوله عليه، فقتل من قتل وسبى من سبى وأدلى من أدلى، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب أعظمه، وأن الله بغافل عما تعملون. ثم أخبر تعالى عن السبب الذي أوجب لهم الكفر ببعض الكتاب والإيمان ببعضه، فقال: أولئك الذين اشتروا الحياة الدنيا بالآخرة، وهموا أنهم إن لم يعينوا حلفاءهم حصل لهم عار، فاختاروا النار على العار، فلهذا قال: فلا يخفف عنهم العذاب، بل هو باق على شدته، ولا يحصل لهم راحة بوقت من الأوقات، ولا هم ينصرون أن يدفع عنهم مكروه. قوله تعالى: ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل. الآية يمتن الله تعالى على بني إسرائيل أن أرسل إليهم كليمه موسى وآتاه التوراة، ثم تابع من بعده بالرسل الذين يحكمون بالتوراة، إلى أن ختم أنبياءهم بعيسى بن مريم عليه السلام، وآتاهم من الآيات البينات ما يؤمن على مثله البشر، وأيدناه بروح القدس، أي قواه الله بروح القدس. قال أكثر المفسرين: إنه جبريل عليه السلام، قيل إنه الإيمان الذي يؤيد الله بعباده، ثم مع هذه النعم لا يقدر قدرها، ثم مع هذه النعم التي لا يقدر قدرها، لما أتوكم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم عن الإيمان بهم، ففريقا منهم كذبتم وفريقا تقتلون، فقدمتم الهوى على الهدى، وآثرتم الدنيا على الآخرة، وفيها من التوبيخ والتجديد ما لا يخفى، وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم، فقليلا ما يؤمنون. يعتذروا عن الإيمان لما دعوتهم إليه أيها الرسول بأن قلوبهم غلف، أي عليها غلاف وأغذية، فلا تفقه ما تقول، يعني فيكون لهم بزعمهم عذر لعدم العلم، وهذا الكذب منهم. فلهذا قال تعالى: بل لعنهم الله بكفرهم، أي أنهم مطرودون ملعونون بسبب كفرهم، فقليلا المؤمن منهم، وقليلا إيمانهم، وكفرهم هو الكثير. قوله تعالى: ولما جاء الكتاب من عند الله مصدقا لما معهم، وكانوا من قبل يستفتحون الآية، أي ولما جاء كتاب من عند الله على يد أفضل الخلق وخاتم الأنبياء المشتمل على تصديق ما معهم من التوراة، وقد علموا به وتيقنوا على أنه إذا كانوا وقع بينهم وبين المشركين في الجاهلية حروب، استنصروا بهذا النبي وتوعدوهم بخروجه وأنهم يقاتلون المشركين معه، فلما جاءهم الكتاب والنبي الذي عرفوا كفروا به بغيا وحسدا، أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، فلعنهم الله وغضب عليهم غضبا بعد غضب لكثرة كفرهم وتوالي شكهم وشركهم، ولهم بالآخرة عذاب مهين، أي المؤلم الموجع، وهو صلي الجحيم وفوت النعيم المقيم، فبئس الحال حالهم، وبئس ما استعاضوا واستبدلوا من الإيمان بالله وكتبه ورسله الكفر به وبكتبه وبرسله ما علمهم وتيقنهم، فيكون أعظم لعذابهم.
هذا التفسير أحسن ما قيل في الآية: ولما جاءهم كتاب من عند الله، إلى قوله: وكانوا من قبل يستفتحون، يعني بإيمانهم بالنبي صلى الله عليه وسلم ونصرته لهم على أهل الشرك. وأما ما جاء في الروايات أنهم كانوا يستفتحون يقولون: اللهم إنا نسألك النصر بجاه محمد على المشركين، فهذا لم يثبت. نعم.
قول الله تعالى: وإذا قيل لهم آمنوا بما أنزل الله، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا الآيات، أي وإذا أمر اليهود بالإيمان بما أنزل الله على رسوله والقرآن، استكبروا وعتوا، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا، يكفرون بما الله بما سواه من الكتب، مع أن الواجب أن يؤمنوا بما أنزل الله مطلقا، سواء أنزل عليهم أو على غيرهم، وهذا هو الإيمان النافع، الإيمان بما أنزل الله على جميع رسل الله. وأما التفريق بين الرسل والكتب وزعم الإيمان ببعضها دون بعض، فهذا ليس بإيمان بل هو الكفر بعينه. ولهذا قال: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، أولئك هم الكافرون حقا. ولهذا رد عليه تبارك وتعالى من رد شافعي وزم الزام لم يحيد له عنه فرد عليه بكفره بالقران بامرين فقال هو الحق فاذا كان هو الحق في جميع ما اشتمل عليه من الاخبار والاوامر والنواهي وهو من عند ربه فالكفر به بعد ذلك كفر بالله وكفر بالحق الذي انزل. ثم قال مصدقا لما معه موافقا له في كل ما دل عليه من الحق مهما عليه فلم تؤمنون بما انزل عليكم وتكفرون بنظيره هل هذا الا تعصون اتباع للهوى للهدى. وايضا فان كون القران مصدقا لما معهم يقتضي انه حجه لهم على صدق ما في ايديهم من الكتب فلا سبيل لهم الى اثباتها الا به فاذا كفروا به وجحدوا صاروا بمنزله من ادعى دعوى بحجه وبينه ليس له غيرها ولا تتم دعواه الا بسلامه بينته ثم ياتي هو لبينته وحجته فيقدح فيها ويكذب بها أليس هذا من الحماقة والجنون. فكان كفرهم بالقرآن كفرا بما في أيديهم ونقض له ثم نقض عليهم تعالى دعوهم والإيمان بما أنزل إليهم بقوله قل لهم فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم مؤمنين. ولقد جاءكم موسى بالبينات أي بالأدلة الواضحة المبينة للحق ثم اتخذتم العدل من بعدها أي بعد مجيئه وأنتم ظالمون في ذلك ليس لكم عذر. وإذا أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واسمعوا عيسى مع قبول وطاعة واستجابة قالوا سمعنا وعصينا صارت هذه حالتهم وأشربوا في قلوبهم العجل أي صبغ حب العجل وحب عبادته في قلوبهم وشربها بسبب كفرهم. قل بسماء يأمركم به إيمانكم إن كنتم مؤمنين أي أنتم تدعون الإيمان وتتمدحون بالدين الحق وأنتم قتلتم أنبياء الله واتخذتم العجل إلها من دون الله لما غاب عنكم موسى نبي الله ولم تقبلوا أوامره ونواهيه إلا بعد التهديد ورفع الطور فوقكم فالتزمتم بالقول ونقضتم بالفعل فما هذا الإيمان الذي ادعيتم وما هذا الدين. فإن كان هذا إيمانا على زعمكم فبئس الإيمان الداعي صاحبه إلى الطغيان والكفر برسل الله وكثرة العصيان. وقد عهد أن الإيمان الصحيح يأمر صاحبه بكل خير وينهى عن كل شر فوضح بهذا كذبهم وتبين تناقضهم. قول الله تعالى قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس تتمنوا الموت الآية أي قل له على وجه تصحيح دعوى إن كانت لكم الدار الآخرة يعني الجنة خالصة من دون الناس كما زعمتم أنه لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى وأن النار لن تمسهم إلا أيام معدودة فإن كنتم صادقين بهذه الدعوة فتمنوا الموت وهذا نوع مباهلة بينهم وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس بعد هذا الإرجاء والمضايقة أو بعد العناد منهم إلا أحد أمرين إما يؤمن بالله ورسوله وإما أن يباهلوا على ما هم عليه بأمر يسير عليهم وتمني الموت الذي يوصلهم إلى الدار التي هي خالصة لهم فامتنعوا عن ذلك. فعلم كل أحد أنهم في غاية المعاندة والمحادثة لله ورسوله مع علمه بذلك. ولهذا قال تعالى ولن يتمنوا أبدا بما قدمت أيديهم من الكفر والمعاصي لأنهم يعلمون أنه طريق لهم إلى المجازات بأعمالهم الخبيثة. فالموت أكره شيء إليهم وهم أحرص على الحياة من كل أحد من الناس حتى من المشركين الذين لا يؤمنون بأحد من رسل الكتب. ثم ذكر شدة محبتهم للدنيا فقال يود أحد لو يعمر ألف سنة وهذا أبلغ ما يكون من الحرص تمنوا حالة هي من المحالة. والحال أنهم لو عمروا العمر المذكور لم يغن عنهم شيئا ولا دفع عنهم العذاب شيئا والله مصير بما يعلمون تهديد لهم على المجازات بأعمالهم.
أحسنت بارك الله فيك. نقف على هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.